الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول وضوابط في التكفير، رسالة العلامة عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، بشرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم، نعم، صفحة 54. وقال رحمه الله: ونضرب لك مثلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: ونضرب لك مثلا، هو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله، أحدهما خارجي والآخر مرجئي. قال الخارجي: إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل أنهم من عباد الله المتقين. قال المرجئي: هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الخارجي: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبت إليه. قال المرجئي: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي: قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له المرجئي: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أن الغاية المقصودة
أنها الغاية
المقصودة، وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى. وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم واجب. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم.
نعم، وسيأتي شرح هذا. فهذه مناظرة وقعت بين خارجي وبين مرجئي، والخارجي يعتبر أن العاصي كافر، فإذا زنى كفر، وإذا قتل كفر، وإذا أكل الربا كفر، وإذا كذب كفر. هذا هو منهج الخوارج. وأما المرجئ فإنه يعتبر العاصي كامل الإيمان، فإذا زنى فهو كامل الإيمان، وإذا قتل فهو كامل الإيمان، وإذا أكل الربا فهو قاتل، فهو كامل الإيمان. يبقى إذن العاصي عند الخارجي كافر، وعند المرجئ هو كامل الإيمان. ليس يعني هذا أنه لا يعذب على معصية عند المرجئ، وإنما من نسبة للإيمان المعاصي لا تنقص الإيمان، فهو كامل الإيمان وإن عصى، لكن يؤخذ من جهة أخرى، يؤخذته من جهة العمل لا من جهة الإيمان، فمعصيته لا تنقص الإيمان عند المرجئ، لكنها تنقص الأعمال حيث أنه يكون تحت الوعيد. أما الخارجي فإنه يرى العاصي كافرا، وبالتالي يخرج عن مسمى الإيمان إلى الكفر، فإن مات على ذلك خلد في النار. أما عند المرجئ إن مات على ذلك فإن مرجئة الفقهاء يقولون إنه يدخل تحت الوعيد، كما يقول أهل السنة والجماعة فيكون عند المرجئ كامل الإيمان ومع ذلك يعذب، وهو عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي مؤمن ناقص الإيمان ويعذب. فاختلفوا في مسمى هذا الذي لقي الله عز وجل على معاصي، ولكن اتفقوا مع السنة الجماعة على أنه تحت الوعيد. وطائفة توقفت، قالوا جائز أن يغفر له وجائز أن لا يغفر له، لكن هذا في كل العصاة، فجائز أن الله يعفو عن كل العصاة فلا يعذب أحدا، وجائز أن الله عز وجل يعذب كل العصاة فلا يغفر لأحد. وطائفة أخرى ثالثة، ويقال الغلاة ولا يعرف قائل بعين بهذا القول كما يقول شيخ الإسلام إلا ما قيل بأنه قول مقاتل، ولكن يقول الله أعلم بذلك، أو أنه لا أظن أنه لا يصح ذلك، وهو أنه لا يعذب. فمن مات على معصية فإنه لا يعذب، هكذا يقولون. إذن انتبهوا، أرجو هذا أن ننتبه لهذا التفريق، بارك الله فيكم. صاحب المعصية، صاحب المعصية، الزاني مثلا، القاتل، الكاذب، هذا عند الخارجي ما وصفه؟ كافر. هذا في الدنيا كافر. طب وفي الآخرة مات على ذلك فهو مخلد في النار. طيب العاصي عند المرجع مسماه في الدنيا ما اسمه؟ كامل الإيمان. طيب في الآخرة فإنهم قد اختلفت أقواله، فقول يقول قول الفقهاء منهم مرجعة الفقهاء بأنه تحت الوعيد كأهل السنة والجماعة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقوم قالوا جائز أن الله يغفره لجميع العصاة وجائز أن الله يعذبه جميع العصاة. وطبعا هذا مخالف، لأن النصوص قد بيّنت أن عصاة سيدخلون النار وأنهم يخرجون منها بشفاعة، هو جائز عندهم أن الله عز وجل يغفر لجميع العصاة، جائز هذا عندهم، فلا يدخل أحد النار أو أنه يعذب جميع العصاة. والقول الثالث هو قول الغلاة، وهو أنه لا يعذبون. وهذا القول كما قلنا يقول عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا يعرف قائل له، لكن قيل بأنه قد قال ذلك مقاتل، يقول ولا أظنه يصح عنه أو كلمة نحوه. يبقى القول المشهور عن هؤلاء المرجئة، القول المشهور بأنهم لا يرون تعذيب العاصي، هذا ليس بصحيح وليس هو بالمشهور، بل هو مهجور، فلا يعرفه أو لا يعرف قائل به إلا ما ذكر أنه مقاتل. لكن قول مرجعة الفقهاء كقول أهل السنة والجماعة أنه يكون متعرضا للوعيد. هذا باختصار العاصي عند المرجع والعاصي عند الخارج. لو أن أحدا يلخص لنا كلام هذا، يبقى في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة، فما حكم العاصي في الدنيا عند الطائفتين، وما حكم العاصي في الآخرة عند الطائفتين، وما هو قول أهل السنة الجماعة في ذلك؟ ها قولي أحد. اترك أهل السنة الآن، هذا الخارجي والمرجئ. كيف يعني في وصف الدنيا العاصي كيف؟ وفي الآخرة مخلد في النار، متى عذاك فهو مخلد في النار. طيب أما المرجئ فالعاصي عنده في الدنيا كامل إيمان، يقال هذا كامل إيمان. طيب وفي الآخرة ها منهم من يقول من الفقهاء كأهل السنة والجماعة تحت الوعيد، والثاني جائز أن يعذبهم الله جميعا وجائز أن يغفر الله عنهم جميعا. لا يعذب وهذا قيل بأنه قول. نعم تحت المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عفى عنه. ها قول يا شعبان. في الدنيا كافر عند الخوارج في الدنيا كافر ها وفي الآخرة وفي الآخرة مخلد في النار إن مات على ذلك. عند المرجئة في الدنيا كامل الإيمان تحت المشيئة وهذا قول مرجئة الفقهاء. نعم جائز أن يعذبهم الله جميعا العصاة فلا يغفر لأحد وجائز أن يغفر الله لهم جميعا فلا يعذب أحد. ها أنهم نعم ويقول شيخ سام أظن لا يصح عنه يعني لا يعرف قائله مع أن هذا كما قلنا للأسف الشديد هو المشهور عند كثير من الناس المعاصرين عند المعاصرين أن المرجئة يرون أنه لا يعذب يرون أن العاصي لا يعذب وهذا إنما هو قول الغلاة منهم ولا يعرف قائله. لكن أشهر قولين إما أنه يكون تحت المشيئة كقول أهل السنة والجماعة وإما أنه ماذا وإما أنه جائز أن يعذبهم الله وجائز أن يغفر الله عز وجل لهم. هذا خلاصة القول في بيان مذهب الخوارج في العصاة وبيان مذهب المرجع. كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
نعم.
وقال في الفتاوى الكبرى ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وقال في شرح العقيدة الأصفهانية فالأقوال في ذلك ثلاثة الخوارج والمعتزلة نزعوا في الاسم والحكم فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية اسم الإيمان وأوجبوا له الخلود في النيران وأما الجهمية والمرجئة فنزعوا في الاسم لا في الحكم فقالوا يجوز أن يكون مثابا معاقبا محمودا مذموما لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض وكثير من المرجئة والجهمية من يقف
لأن الطائفتين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة الطائفتان قد اتفقتا على شيء واحد ألا وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد لا تبعض إذا ذهب بعضه ذهب جميعه. المرجئة يقولون ذلك والخوارج الذين يقابلون يقولون ذلك ولهذا أي معصية تقع من العبد عند الخوارج كافر لأنه بهذا يخرج من الإيمان حيث إنه ليس عندهم مرتبة اسمها مرتبة الإيمان الناقص طالما عصى يبقى كفر. طب والمرجئة أيضا ليس عندهم مرتبة الإيمان ماذا الناقص وبالتالي المعاصي لا تؤثر فيكون كامل الإيمان. ليه كامل الإيمان؟ لأنه ما يقبلون أبدا أن ينقص الإيمان. الإيمان شيء واحد لكن هذا يكون نقص في الأعمال، متعلق بالأعمال ليس متعلقا بالإيمان. نعم.
وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد.
وكثير
من المرجئة والجهمية،
نعم،
من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، ويذكر عن غلاتهم.
وكثير
من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر،
نعم،
كما قال ذلك من قاله من المرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية.
نعم.
ويذكر عن غلاتهم،
يعني جائز أن الله يعذب الجميع، جائز أن الله يغفر الجميع، يتوقفون.
ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل ابن سليمان، والأشبه أنه كذب عليه.
نعم، هذا الأشبه أنه كذب عليه، مع أن هذا، مع أنهم ينشرون هذا القول، أو ينشر هذا القول على أنه هو قول المرجئة، وإنما هو قول الغلاة. نعم.
وقال في المجموع: فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم، والقول بأن أحدا لا يدخل من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه، لكن حكي عن مقاتل بن سليمان.
نعم، حكي عن مقاتل بن سليمان، يقول: والأشبه أنه كذب عليه. نعم.
قال العلامة الراس رحمه الله تعالى: وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب.
هذا قول مرجعة الفقهاء، يعني تفقون معنا على أن هذه الأعمال هذه يستحق العقاب من ترك شيئا منها ولو يدخل تحت الوعيد. نعم.
وعلى أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب،
لكنها واجبة وجوبا منفصلا عن الإيمان. نعم.
فهذا النوع من الإرجاء
كما قلنا عندهم الواجب، الإيمان هذا واجب، والأعمال هذا واجب منفصل عن الإيمان، فإذا نقص شيء من الأعمال فالإيمان كامل، لأن العمل ليس داخل فيه مسمى الإيمان، فالإيمان كامل، والنقص هنا إنما يكون في الأعمال. زنى فهنا ينقص قدره ومقامه من جهة الأعمال ويكون متعرضا للوعيد، هذا عند مرجئتي الفقهاء، حتى لو ذهب الإيمان كله، العمل كله، حتى لو ذهب العمل كله، لو ترك العمل كله فالإيمان كامل. لماذا؟ لأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إنما عند أهل السنة الجماعة لو ترك العمل كله ماذا؟ لن يبقى له إيمان. لماذا؟ لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، وهو ركن فيه باعتبار جنسه، فإن لم يكن عنده جنس عمل مطلقا حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يكون كافرا. يبقى هذا الفارق ترتب عليه ما ترتب. لما المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فكان إذا نقص شيء من الأعمال عنده فإنه تنقص رتبته ويتعرض للوعيد، لكن الإيمان كامل. لكن إذا ذهب كل العمل فلم يعد عنده عمل، هنا ماذا سيحصل؟ هنا هيحصل عنده يكون مؤمنا كاملا الإيمان لكن متعرض للوعيد، هذا بالنسبة للمرجئة. أما أهل السنة لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان فلا يمكن أن يكون هناك إيمان بلا عمل، فكلما عصى نقص إيمانه بقدر معصيته، سواء ترك واجبا أو فعل محرما، حتى إذا ترك كل العمل فحينئذ يكون ترك ركن الإيمان فلا يصح الإيمان بدونه. نعم.
قال: هذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثبت أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها. قال: فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب.
هذا قول المعتزلة. نعم.
كما يجب عليه أن يثيب المطيع. فمن مات على كبيرة ولم يتوب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة.
نعم اقرأ
الشرح. نعم هذه
فهنا الخارجي لما أورد الآية إنما يتقبل الله من المتقين، هذه الآيات اللي استدل بها الخارجي على كفر العاصي. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. طبع العاصي هذا ليس من المتقين، إذن يحبط عمل. رد عليه المرجئ وقال: هذا في الشرك، هذا في الشرك. الشرك هو الذي لا يتقبل الله عز وجل معه عمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله عشر مثليه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. ده في المعاصي. أما الشرك هو الذي يحبط العمل، لئن أشركت لأحبطن عمله. خارجي قال له: طيب الله يقول: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال: هذا في معصية الشرك. المرجع رد عليه بهذا. طيب قال الخارجي: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له المرجئ: هذا في المكذب. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يقول: ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنه الغاية المقصودة وعض عليها بالنواجذ، يعني في رد المرجئة على من؟ على الخوارج، مع أن كلا القولين لا يرتضى. ليه يا أخوان؟ ليه؟ لأن المرجئ واحد يوجه لنا كيف كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم وصفات أهل العلم. لأن عند طائفة تكفر وعند طائفة تقول كامل إيمان. فبينما يخلص المرجئة هذه النصوص من العصاة يجعلونه كامل الإيمان، لا أن المعاصي تؤثر في الإيمان. فبين الخوارج الذين قالوا بأن هؤلاء يخلدون في النار وأنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها وأنهم كفار، وهؤلاء القوم ردوا على هذا التطرف بتطرف آخر، فقالوا: لا، ليس بكافر وإنما هو كامل الإيمان. فردوا التطرف بتطرف آخر، ردوا التطرف بتطرف آخر. أهل السنة جماعة يتوسطون فيقولون: ليس بكافر لكنه أيضا ليس بمؤمن كامل الإيمان. طيب الشيخ زيد علق.
قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: نعم هذه المناظرة بين طائفتين من الطائف الهالكة. الأولى المرجئة، مرجئة الجهمية.
يعني كيف طوائف هالكة؟ يقول طوائف هالكة مع أن الخوارج ليسوا بكفار عند الصحابة وعند أهل السنة والجماعة إلا من اجتهد فقال هم كفار وقولهم مردود بإجماع الصحابة. طيب والمرجئة أيضا ليسوا بالكفار إلا الجهمية الغلاة، وهؤلاء كفار من أوجه، يعني ليس فقط هذا. طيب فيكون هالكة وصف يستحقه من ليس بكافر. نقول الهالكة الطوائف الهالكة أو الطوائف النارية، النارية يعني المتوعدة بنار، ولا يعني كل هذا أنهم ماذا؟ أنهم كفار. حينما يقال الطوائف الهالكة أو الفرق النارية لا يعني هذا أنهم مخلدون في النار، وإنما هم المتوعدون بذلك. نعم أولا المرجئ.
المرجئة مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب ولو لم يصحبه عمل، لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك من الأعمال. من صدق بقلبه فهو كامل الإيمان، ومن كان كامل الإيمان مآله الجنة بلا حساب ولا عذاب.
يعني الشيخ ذكر هنا عن مرجئة الجهمية قال يقول الإيمان تصديق بالقلب، والبعض بيعبر عن هذا، والصحيح أنهم يرون أن الإيمان هو معرفة، وأما القول بالتصديق فهو قول الأشاعرة، ولكن البعض قد يتجاوز أو يتجوز فيقول ماذا؟ بأنه التصديق. وإنما عند بيان خصوصي المذهب فإن المرجئة الجهمية يقولون الإيمان معرفة، ولهذا الكفر عندهم هو الجهل، كفر عندهم هو الجهل. أما الأشعار فإنهم يقولون الإيمان هو بالتصديق، ولهذا يكون الكفر عندهم هو التكذيب. فالكفر عند هؤلاء هو التكذيب، والكفر عند هؤلاء هو الجهل. نعم. والطائفة الثانية؟
والثانية الخوارج عكس المرجئة، قالوا أهل المعاصي وإن صلوا وإن صاموا فهم من أهل الخلود في النار، وتمسكوا بآيات فسروها بحسب ما عندهم من الجهل لا من العلم، ونزلوها على وساط الموحدين، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وأن الفاسق دون تفصيل لمعنى الفسق إلى النار وبئس القرار، ولا خروج له منها ولا توبة له إلا إن تاب في حال الحياة ولم يعص بعد ذلك، فلا كلام في ذلك لهم. فالمقصود أن كل من الخوارج والمرجئة الجهمية كلهم في ضلال. المرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان تصديق فقط، ولم يقولوا إنه تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذا قول أهل السنة. لكن عند المرجئة من الجهمية تصديق بالقلب فقط، وعند الكرامية نطق باللسان فقط، وكلهم في ضلال. وهذه المناظرة بين الخارجي والمرجئي كلهما في بعد وتمسك ببعض الشبهات بتفسير القرآن بغير معانيه الصحيحة، والحل هو التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة الذين لم يسلكوا مسلك المرجئة الجهمية ولم يسلكوا مسلك الخوارج، بل يؤمنون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، وأن أصحابه يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما فليسوا في درجة واحدة، وأن فساق المسلمين لا يجوز أن يحكم عليهم بالخلود في النار، وإن عاقبهم الله عز وجل بعدله وحكمه بقدر ما جنوا إلا أن مآلهم إلى الجنة. فبطل قول المرجئة وقول الخوارج، واستقام وثبت قول أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون بالمعاصي ولا يشهدون بالإيمان الكامل إلا لمن ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم أهل إيمان كامل، كما في الآيات قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم أهل الإيمان الكامل. وأما من وقع في المعاصي الكبائر والصغائر فبقدر ما يقعون في المعاصي يحصل النقص في الإيمان، ولكنه لا يزول الإيمان بكامله إلا بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، كما هو منهج أهل السنة والجماعة.
نعم. ولم يعلق على قول الشيخ عبد اللطيف لما قالوا ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم، يعني من هم سطحيون في العلم ومعرفة العلم وكذا، من وقف ظن أنها الغاية المقصودة، يعني أن المرجئة قد أفحموا الخوارج في ذلك وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا الطائفتين أو القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى. كما قلنا واضح أن من ذكر الشيخ كلام المرجئة قد لا يتفطن أحد في ذكر مناظرة المرجئة إلى الخلل عند المرجئة. ما هو الخلل عند الخوارج؟ واضح، وهو أنهم نفوا الإيمان عن العاصي لأنه ليس بتقي، والله عز وجل يقول إنما تقبل الله من المتقين. فهم عمدوا إلى نصوص الإيمان الكامل فجعلوها الإيمان الركن. انتبهوا يا أخوان، عمدوا إلى نصوص الإيمان الكامل، يعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، إلى غير ذلك من آيات. إذا لم يكن كذلك فهو كافر عند الخوارج، إذا لم يكن كذلك فهو خارج عن أصل الإيمان عند المعتزلة، واقفا في منزلة بين المنزلتين. فأخذوا الإيمان الكامل فجعلوه الإيمان الركن، فهذا هو مفهوم الإيمان الركن. فإذا لم يكونوا كذلك فليس بمؤمن، ليس بمؤمن أصلا، فينفع عنه أصل الإيمان. طيب، قابلهم المرجئة قالوا الإيمان في لغة هو تصديق، وعليه يعود إلى هذا المعنى، هذا قول الأشاعرة وقول الجهمية بأنه هو المعرفة أيا كان الفرق قد اتفقوا على أنه قول، إما قول قلب وإما قول لسان وإما قول قلب ولسان، لكن العمل يدخل فيه المسمى بناء على ماذا؟ على تفصيلات عندهم. عند الأشاعرة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وبالتالي يكون في الشرع هو التصديق. وعليه من عصى، من أتى معاصي، كل هذه لا تؤثر في التصديق، فتصديقه كامل وإن عصى. وطالما أنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فإن أي شيء يتصل بالعمل من ترك واجب أو فعل معصية فإنه لا يؤثر في الإيمان، لأن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وبالتالي رد المرجئة هنا، السر بقى في انتقادهم، إن رد المرجئة على الخوارج كما قلنا، الخوارج ذهبوا إلى طرف ألا وهو أن العاصي كافر. ليه؟ لأن المؤمن الوارد في القرآن أتوا بصورة المؤمن كامل وجعلوه هذا هو الإيمان الركن، فإذا نقص شيء من الإيمان كفر. ليه؟ ليس هو الموصوف في القرآن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إذا لم يأتي بشيء من هذا يبقى ليس المؤمن الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، فبالتالي يكون كافرا فينفون عنه أصل الإيمان. المرجئة قبلوه في أقصى الطرف الآخر، قالوا بل هو كامل الإيمان. ليه؟ لأنهم لم يدخلوا العمل في المسمى، وبالتالي أي شيء يتعلق بالعمل فإنه لا يؤثر بإيمان، فهو كامل إيمان. يبقى ده محدوم الإيمان، لا يوجد عنده أصل إيمان، وهذا كامل الإيمان. وبالتالي حينما يأتي المرجئ ليرد على الخارجي، لا يرد على الخارجي لما يقول بالكفر، يقول له لا، المعاصي تؤثر وتنقص الإيمان، أما أنها تنفي أصل الإيمان فلا. لا، ده هم أيضا يثبتون ويردون في حال الرد على الخوارج أنه بينما الخوارج يرون خروجه من أصل الإيمان، هم يرون أنه كامل الإيمان، وأن المعاصي ماذا؟ وأن المعاصي لا تؤثر البتة في هذا. وإن زنى وإن سرق، ويأتون أيضا من نصوص ماذا؟ الوعد، فيعملون بها، فكانوا في الطرف ماذا؟ الطرف الآخر. يبقى رد المرجئة هنا على الخوارج في تخليصهم العاصي من الكفر ليجعلوها في كامل الإيمان، هذا هو المشكل. فلما قالوا مثلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خلصوا الآية من كونه كافرا ماذا؟ في كونه أن يكون ذلك في العصاة، وإنما ذلك يكون في صاحب الكفر، وأن المعصية المراد بها الكفر. طب المعصية المراد بها فسق، هل تؤثر؟ لا، يبقى عندهم مؤمن، أنتم جعلتموه كافر ونحن نجعله مؤمن كامل إيمان، مش نجعله عاصيا. طيب الفسق هنا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها، خلصوا هذه. قالوا لا، ده هذا في إذا كان الفسق بكفر، لأن الله قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بتكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله. والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان، يبقى ليس مكذبا، طالما ليس مكذبا يبقى مؤمن كامل الإيمان. يبقى لما أرادوا أن يخلصوا العاصي من الكفر ما خلصوه من الكفر فجعلوه ناقص الإيمان، لا، طالما خلص من الكفر فهو كامل الإيمان. يبقى أنت الآن بين طرفي نقيض، كل منهم قد لزم طرفا، فالعاصي عند الخوارج جعلوه كافرا. ليه؟ لأن الإيمان الذي ذكره الله في كتابه ليس هو الموجود عند هؤلاء، اللي هو الإيمان الكامل. طب إذا لم يوجد الإيمان الكامل فليس إلا الكفر، فإذا انتفى الإيمان يبقى ليس الكفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. طيب جل المرجئة خلصوا ذلك من الكفر ليجعلوه كامل الإيمان، طالما خلص أنت تقول ليس بمؤمن، أنا أقول هو مؤمن. أنت تقول ليس مؤمن مطلقا تنفع عنه الأصل، وأنا أقول هو مؤمن مطلقا كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص، قالوا إحنا هنخلص هذا العاصي من الخوارج الذين جعلوه كافرا، لكن لن نجعل الإيمان الكامل المذكور في القرآن هذا الإيمان الكامل، وإنما نجعل له مرتبة بين المرتبتين. ما هي؟ وممكن أقول منزلة بين المنزلتين عادي ما في إشكالية، بس تفسير منزلة بين المنزلتين يعني بين منزلة الكافر هذا ليس بكافر، ولو أيضا المؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. طب لماذا يا أهل السنة خرجتم عن الإيمان الكامل في القرآن وأثبتتم إيمانا يكون ناقصا؟ قالوا لأن القرآن قال ذلك ولأن السنة قالت ذلك، فقد شهدت النصوص بزيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها مط الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، هل يكون كافرا؟ لا، فإن النصوص قالت بأن الزاني ليس بكافر، لو كان كافرا لقتل ورجم، لا 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 لقتل أقصد لو كان كافرا، لكن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو كان السارق كافرا لقتل، ولكن الله قال والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، وشارب الخمر كذلك لا يشربه المؤمن، ومع ذلك كان يضرب بنعال والجريد ولا يقتل، فلو كان مرتدا لقتل. يبقى إذن جمعوا بين النصوص فجعلوا النفي هنا لا يزن زاني حين يزن مؤمن ولا يسرق حين يسرق مؤمن، جعل النفي هنا لماذا؟ لكمال الإيمان، أي ليس مؤمنا الإيمان الكامل، ولكن لم ينزع عنه أصل الإيمان الذي يعبر عنه بماذا؟ ننفي عنه الإيمان المطلق ولا ننفع عنه مطلق الإيمان. فالذي يسلب عن العاصي الإيمان المطلق، ولا يسلب عن العاصي مطلق الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان اللي هو الناقص، فلا يسلبون عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، إنما يبقونه له ولا يعطونه الإيمان المطلق اللي هو الكامل. فلهذا جمعوا كل النصوص، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، الآيات كل هذه الآيات الواردة في الإيمان الكامل. طب إذا نقص شيء من ذلك فإنه لا يكفر، بدليل أن الله لم يكفر أصحاب المعاصي، أن الرسول لم يكفر أصحاب المعاصي، فدل هذا على أن المنفي وماذا؟ كمال الإيمان. وهذا موجود حتى في لغة العرب موجود، فقد ينفى الشيء لا لنفي أصله لكن لنفي كماله، لكن لنفي ماذا؟ كماله. فلهذا نجد في أسلوب العربي هذا الشيء كثيرا، تقول ما رأيت منك خيرا قط، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، والنبي قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. طب لا يؤمن فينفى أصل الإيمان؟ لا، ما ينفى أصل الإيمان، إلا ما ينفى ماذا يا إخوان؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. يبقى جمعوا بين النصوص وقالوا بها، فكانوا ماذا؟ أحظ الفرق بالإصابة والصواب. يبقى الملحظ هنا مع أن المرجئ رد على الخارج في هذه الآيات ردا من وجه وصحيح، لكن من وجه آخر جعله إيه؟ كامل الإيمان، كامل الإيمان ليس بكافر، لا 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 مؤمن كامل الإيمان. وطبعا كلاهما اعتمد قاعدة واحدة، انتبهوا يا إخوان، تكفير العاصي وكونه مؤمنا كامل الإيمان بقاعدة واحدة، تقول قاعدة واحدة وتنتج التناقض، إيه نعم قاعدة واحدة تنطق الطناف، لأن القاعدة الوحيدة هي أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وبالتالي كفر بها الخوارج. ليه كفر الخوارج؟ لأنهم لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان أي شيء ينقص باعتبار العمل هيكون كافر، زنى يبقى كفر، ترك وجهه يبقى كفر، لأن الإيمان هذا هو سوى كفر. طيب عند المرجئة أيضا لا يرون ذات الإيمان ولا نقصان، لكن لما لم يدخل عمل في مسمى الإيمان ما صاروا يكفرون بشيء من الأعمال، إنما المنفع عندهم لو نقص يكون كبيرا هو التصديق، هو ماذا؟ التصديق. يبقى اعتمدوا قاعدة واحدة لكن في التطبيق هذا في الشرق وهذا في الغرب. دايما يذكرون بماذا؟ يذكرون بالمعطلة والممثلة، اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا قاعدة واحدة وهي أن ذات الله لا يمثلها ذوات، وأن الله ليس كمثله شيء، هو السميع العليم، لكن في ذاته. وبالتالي المعطلة خالفوا قاعدتهم في الصفات التي قالوها، فإن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، خالفوها في الذات وقالوا نثبت ذاتا لا يمثلها ذوات. والممثلة خالفوا قاعدتهم في الإثبات لما أثبتوا على وجه التمثيل، قالوا في الذات لا نثبت على غير وجه التمثيل. يبقى الاثنين اتفقوا على أننا سنثبت ذاتا لا يمثلها ذوات، فخالفوا قاعدتهم في الصفات، ودول خالفوا قاعدتهم في الصفات، فلم يجروا كلامهم في الصفات كما أجروه في الذات. ولهذا أهل السنة والجماعة رضوا عليهم بإيه؟ بماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. يبقى القاعدة واحدة عند الاثنين، ولكن هذا ضل فعطل وهذا ضل فمثل. هنا أيضا القاعدة عند المرجئة والخوارج واحدة، ألا وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا ضل فكفر عاصي، وهذا ضل فجعله كامل الإيمان. فنظروا إلى النصوص نظر أعور، نظر أعور. فالخوارج نظروا في نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة نظروا في نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. على هذا أخواني بارك الله فيكم، قيسوا كل ضلالة في الناس وكل انحراف في الناس. ومن هنا قال أهل الشيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل. فأهل السنة وسط بين فرق الأمة، في باب أسماء وصفات وسط، في باب قدر وسط، في باب صحابة وسط، في باب الأسماء والأحكام وسط، في كل باب هم وسط بين طائفتين. نعم 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 ده باب التكفير. نعم هم كما سبق احنا بينا انهم يقولون بانها كفر كل شيء، وان لم يتصل وان لم يكن العمل داخلا في المسمى، لكن لانه دليل على الكفر، قرين على الكفر. يقول في معاصي القرآن كفر بها، لكن هذه المعاصي كونه يكفر بها صاحبها لأنها دليل على الكفر، دليل على الكفر الذي هو ماذا؟ التكذيب. فأنهم عندهم الإيمان التصديق، يبقى الكفر التكذيب. طب مزق مصحفا، طب سب الله ورسوله، هذا متعلق بالأقوال والأعمال. قالوا دليل على ماذا؟ على التكذيب. إذن قوله بأنه مصدق لا يقبل منه، كذاب هذا. طب ما الدليل على انه كذاب؟ العمل، هذا دليل على التكفير. وليس ان هذه مكفرات بنفسها، انما هي دليل على التكفير وقرين على التكفير. نعم، وهذا كما سيتبسطه هو عين قول رسلان وعين قول ياسر برامي، هو عين قول رسلان وعين قول ياسر برامي، انهم يجعلون هذا دليلا على التكفير. نعم نعم ما احنا هو ما اللي احنا يقتلونه وايه؟ لا، ازاي خرج؟ هو كافر، كافر عندهم، كافر. بس كافر ليه؟ ما احنا قلنا بينا ما العلة الان، احنا بيناه انهم يقولون هذا دليل على الكفر، يعني هو كافر قطعا، وبالتالي في احكام الدنيا ده كافر، ويقومون عليه الحدود ومرتد كل شيء، لان الذي فعله وان لم يكن مكفرا بنفسه الا انه دال على الكفر، هذا هو التكذيب، وبالتالي بيحكم عليه برده لانه مكذب، وبيحكموا عليه بحكم رده لانه مكذب. هنا يبقى اذا مسمى كفره هنا التكذيب، مش مسمى تكفره هنا ان مزق مصحف او سب الله. يبقى مسمى التكفير هنا عنده ان مكذب، يبقى لما مزق مصحفا أو سب الله كفر. كفر ليه؟ ليس لأن هذه مكفرات، وإلا يكون وقعوا في التناقض هنا. أنتم لا تدخلون عمل في المسمى ولا القول، فإذا كيف تكفرون بأقوال؟ كيف تكفرون بأعمال؟ الذي يكفر بالأقوال هو من يدخل القول في المسمى، الذي يكفر بالأعمال هو من يدخل عمل في المسمى. قالوا لا، لأن هذا دليل على التكذيب، وبالتالي يكون هنا نوع الكفر هنا هو التكذيب، نوع الكفر عند هنا هو التكذيب وليس أنه مزق مصحفا. الكفر ليس عائد إلى عمل وليس عائد إلى قول، عائد إلى تكذيب. ولهذا هم أوردوا هذا الإشكال وأزلوا بهذا حتى لا يحكم واحدهم بالتناقض، هم أنفسهم الذين قالوا هذا وأوردوا هذا الإشكال. فإن قال قائل بأن هذه الأعمال وكذا وهذه الأقوال وكذا هل تكفرون بها وهي ليست من التصديق، إنما هي من أقوال الأعمال وأنتم لا تدخلون هذا في المسمى، فأجابوا بهذا قالوا هذه معاصي. فالمعاصي قسمان، معاصي الله عز وجل جعلها قرينة على الكفر، دليلا على الكفر، مثل سب الله والرسول، مثل تمزيق المصحف، مثل السجود للصنم، دي معاصي الله جعلها ماذا؟ دليلا على الكفر. فهذه يكفر بها ليه؟ لأنها دليل على التكذيب وهو الكفر التكذيب. وفي معاصي لا، وهي دون زي بقى الزنا والربا وكذا، وهذه ماذا؟ وهذه إنما يستحق الوعيد بها، لكن هل ينقص الإيمان بها؟ لا، ما ينقص الإيمان بها. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتكلم عن الجهمية ومن وافقهم، وقالوا لو فعل ما فعل من الأعمال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، فإن احتج عليهم بنصوص تقتضي أن يكون كافرا في الآخرة قالوا هذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء،
يبقى دليل على التكذيب يعني. نعم.
فإنها عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع.
نعم، يعني حينما يكون هو كافر في الدنيا في أحكام الدنيا بالنسبة لنا لما أتى بهذه الأعمال، طب إن قلنا لا ده هذا كافر في خير غير النصوص، يقول لك إذن هذا دليل على كونه ماذا؟ كونه كذا، يبقى ده دلائل على الكفر وليس في نفسها كفرا. هذا طبعا قول يعني إنما قالوه لتبرير معتقدهم لا لأن الأدلة قد دلت على ذلك. فإن سب الله بنفسه كفر، فإن ولينظر إلى القلب. ولهذا لما استهزأوا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا ولا ها، فلما عوتبوا في ذلك ونزل قول الله عز وجل أكفرتم بعد بينكم، قالوا ما قصدنا، إنما كان هذا حديث ركبة نقطع به عناء السفر، يعني ما نقصد استهزاء ولا نقصد شيء من هذا. فقال تعالى قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، مع أنهم قالوا ما نقصد، والله عز وجل قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بالكلمة، ما ربطها بالتصديق، هذه ليست مربوطة بماذا؟ بالتصديق. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله،
هذا ايه؟ أي احنا في الدنيا احكام احكام احكام، لكن يقولون في نفس الوقت هذا الذي فعل هذا دليل على كفره في الباطن بالتكذيب، هذا بالتكذيب. إذا قيل لهم النصوص قد بينت أن هذا كفر قالوا في ما لو ذهب تصديقه، فمنا هؤلاء من يأتي بهذا الأمر ويكون قد ذهب تصديقه. هم الذين صرحوا بهذا، هم الذين صرحوا بهذا، صرحوا بهذا قطعا وقالوا بأن هذه كلها أمارات ودلائل على الكفر. نعم.
قال التفتزاني حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافيه. إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب، ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم.
ولا نزاع
في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب.
شوف، جعله الشارع أمارة للتكذيب مثل،
وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف في الكابوراء.
هذا أمارة على التكذيب. نعم.
وإلقاء المصحف في
وليس أنه كفر بنفسه. نعم.
وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر، وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان
ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان
عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
أعد العبارة الأخيرة. وبذلك ينحل
ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه.
طالما أنكم تقول إيمان وتصديق فقط فلا ينبغي أن يكون كافرا بأقوال أو أعمال
ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
نعم.
عبد القاهر البغدادي أيضا قال أصحابنا إن أكل لحم الخنزير من غير ضرورة ولا خوف، وإظهار زي الكفر في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه، والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر، وإن لم يكن في نفسه كفرا إذا لم يكن عليه عقد القلب على الكفر، ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا.
تمام. يعني هنا إذا أتوا بهذه الأعمال فإنهم يجرون عليه أحكام الكفر في الدنيا. طيب، وإن لم نعلم كفره في الباطن، فإن عاد إلى التكذيب فيكون كافرا لتكذيبه. إن عاد إلى التكذيب كان مكذبا بهذه في الباطن يبقى صار كافرا. ليه؟ لأنه صار مكذبا وليس لمجرد أنه فعل هذه الأشياء. إذن هذه الأعمال وهذه الأشياء لا تكفر ماذا بنفسها، بل هي أمارة على الكفر. فإن صحبها التكذيب فيكون كافرا ظاهرا وباطنا، وإن لم يصحبها تكذيب فإنه يكون كافرا في أحكام الدنيا. نعم.
كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن.
يبقى سبب الكفر والتكذيب. نعم.
وأن الإيمان يستلزم.
وعند الجهمية الجهل. نعم.
قال: فيقال لهم: معنى أمران معلومان، أحدهما معلوم بالاضطرار من الدين، والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر غير مكره، قال: ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، قال: فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة الشهود عليهم أو منزلة إقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون.
يعني بمجرد هذه الأعمال والأقوال المكفرة فيكون كافرا ظاهرا وباطنا طالما أنه قالها ماذا؟ مختارا. لكن قد يقولها وهو مكره. إلا من أكره وقلبه، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صلح بالكفر صدق. إنما يكون هذا مختارا ويأتي الكفر مختارا وتقول هذا كافر في الظاهر ليس في الباطن، هذا قول معلوم الايه؟ الفساد. نعم. يعني حاصل إذن هذا أن هذه الأعمال التي يأتي بها المرجئة والأقوال بالنسبة للمكفرات يعني فإنهم يقولون ماذا؟ هذه يتفقون على أن هذه ليست مكفرة بنفسها، إنما هي دليل على ماذا؟ على الكفر. ففي أحكام الدنيا نقول هي نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالكفر، لأن ماذا؟ هذا دليل على إيه؟ هذا يعني ما تصدر إليه من كفر، لأنها أمارات على الكفر ولأنها قرائن على الكفر. طيب، فإن طابق التكذيب فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. طيب، فإن لم يكن هناك تكذيب كان كافرا في أحكام الدنيا، ولكنه عند الله عز وجل يكون مؤمنا. فتصوروا أن الإنسان ممكن يقول كبير الكفر وهو مختار، ومع ذلك لا يكون كافرا في الباطن. يبقى إذن لو أتى بهذه الأعمال وقال هذه أمارة على الكفر، فيجرون عليه بأحكام الدنيا أنه كافر، إنما عند الله إن كان قد صاحبها تكذيب فهذا كافر عند الله، ما صاحبها تكذيب فلا يكون كافرا عند الله. شيخ الإسلام يقول هذا قول من أفسد الأقوال. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يتصور أن هؤلاء يأتون هذا هذه الأقوال والأعمال الكفرية مختارين وكذا، ثم نقول يكونون كافرين ظاهرا لا باطنا، إنما هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا عند جميع المسلمين. نعم، أيوة عبد الله. لا مش فاهم، ما فهمت الإرادة يعني أعد إرادك. ما أعد الإرادة يعني أنا ما فهمت الإرادة. قال كفرا فعل كفرا وقع عليه الكفر، ونقول هذا كافر ظاهر وباطن طالما أنه مش مكره ولا مخطئ، ولا مخطئ ولا مكره ولا موجود منع من هذه الموانع، ولا مجنون ولا يعني انتفت الموانع، فهذا نحكم عليه كفرا ظاهرا وباطنا. لا طبعا. لماذا؟ لأنك لا تدري خاتمته. في فرق بين أحكام تحكم بها في الدنيا وعند الله، فقد يكون عند الله قد تاب توبته وبالتالي يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا. حكم عليه بجنة النار دي مسألة تانية خالص مطلقا. لكن احنا نتكلم احنا في الأحكام. الأحكام ما هي الأحكام؟ إذا هو كفر عندنا فنقول كافر ظاهرا وباطنا، مش كافر ظاهرا لا باطنا. لا، نقول هذا كافر ظاهر وباطن، يعني في الأحكام كافر ظاهر باطن، في الظاهر والباطن. إنما في المنافق نقول له أحكام الإسلام في الظاهر كافر في الباطن. تبهت؟ المنافق كفره في باطنه، طب والظاهر يظهر الإسلام، لهذا نقول ومسلم في الظاهر لك كافر في الباطن. فأبو جهل كافر ظاهرا وباطنا. طيب، وابن أبي كافر باطنا لا ظاهر. هذا هو، يعني ما تحتاج إليه. فمن جاء واحد مختارا سب الله ورسوله يقول هذا كافر، يا واحد يجي يقول لك هو كافر ظاهر ولا باطن؟ كافر ظاهر وباطن. طب نحكم عليه بالنار؟ نحكم عليه بالنار إذا مات على ذلك، نقول في النار لكن لا نعين، لأن ما ندري هو مات على ماذا. فنقول إن مات على ذلك فهو في نار مخلد، لا نقول يمتحن، ولا نقول ممكن أن ينجو، ولا نقول هو عند الله مؤمن إلى غير ذلك. لكن في المرجئة وقعوا في ذلك بسبب هذه المسألة، وقعوا في أمور وعقائد فاسدة. فمثلا إلى شعرة يقول لمن تصديق، طيب ومع ذلك لا يحكمنا له بالإسلام إلى ذا نطق. أشياء جمع بين المتناقضات كده، يعني هو الإيمان عندهم تصديق، طيب خلاص يبقى ده مؤمن وهنجرى عليه الأحكام، ولكن احنا ما ندري هو أصلا مصدق ولا لا. العلامة والأمارة التي تدل على أنه مصدق أن ينطق، ولهذا إذا ما نطق لم نجرى عليه أحكام ماذا؟ لم نجرى عليه أحكام الإسلام. فالنطق لإجراء أحكام الإسلام لا لإجراء أحكام الإيمان، فهو مؤمن عند الله وإن لم ينطق. شريطة أن يكون عدم النطق ليس راجعا إلى عناد، يعني قيل له انطق قال أبدا، انطق قال أبدا أبدا لا أنطق، هذا كافر، هذا كمان يبقى ايه ليه امتناع، وهذا امارة على الكفر، وبالتالي نعطيه احكام الدنيا انه ايه انه كافر. لكن لو انه ما نطق عنادا باختيار كده ما نطق، فهذا لا نرجع اي احكام الانسان في الظاهر في الدنيا، لكنه يكون عند الله مؤمنا. يبقى عدم النطق هيرجع الى امرين، عدم النطق لعناد فده يبقى أمر على الكفر، عدم النطق لغير عناد يبقى ده مؤمن في الباطن. طيب احكام الاسلام منوطه بالنطق، لا نرجع الى احكام الاسلام اذا نطق. فهذه كلها اقوال لا دليل عليها ولا اثار من علم، لا أثار من علم. نعم نعم، يعني شعبان بيقول الذين استثنوا الكافر من التعين بنار، هل معهم دليل على هذا؟ احنا بنقل السؤال، الذين قالوا هو في النار عينا معهم دليل على هذا؟ يبقى احنا بنقل بالسؤال اصلا، لكن نقول الكافر، الكافر الذي أتى الكفر وكذا ومختار ولا مانع هذا في النار، نقول كده الكافر في النار. لكن محمد أو ميخائيل أو جورج أو غير ذلك في النار، هذا لا نحكم به في النار عينا إلا من شهد له النص أو من تيقن أنه مات على الكفر. يعني أنت عند رأسه وهو تخرج روحه تقول له آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بأن عيسى هو الله، آمن بالله ونبينا يقول آمنت بأن عيسى هو الله، آمنت بأن عيسى هو الله، آمنت بأن عيسى هو الله حتى خرج روح، فهذا لا سبيل له في دخوله إلى الجنة. نعم نعم. مين هو بيعرف يناقش؟ في حد رصان بيناقش؟ هو في حد رصان بيناقش؟ هو في حد رصان طالب عليه أصلاً؟ انتم اصحاب صفحات شايفين في حد منهم طالب علم؟ هو شيخهم بيناقش اصلا؟ مش انا صفيح في النار كلب النار يبقى شيخه يناقش ازاي بقى في المساله ديت؟ نعم يا دي الشامل بيان هو احنا اللي بنقول بيسب الانبياء؟ هو بيسب الانبياء اصلا؟ هو احنا بنقول بيسب الانبياء وفقط؟ ها هذا كلامه هو اصلا، هذا كلامه وكلامه باحكامه، مش هو انتقد سيد قطب الذي طعن في نبينا موسى؟ ما هو انتقد وقال بيسب الانبياء؟ ما هو سب نفس السب سبه، اضف الى ذلك باقي الانبياء. ها تقي، يعني يقول طالما ان هو بيقول بسب الانبياء أو سب الأنبياء إذن يلزمنا أن نقول إيه؟ هذا الرجل كافر، هذا الرجل كافر لأنه بيقول هذا، ويلزمنا أن نقول بقى الأشاعرة كلهم وكل من وكل من خالف السنة، أليست البدعة هي كده؟ البدعة ما هي؟ أنت أقول له كده بتكفر كل أصحاب البدع بتكفرهم بالمعاصي ببدعهم؟ أقول لك لا، أقول له دي تقية الشيعة والرافض زي ما أنت بتحكم إنها تقية الشيعة والرافض. ليه؟ لأن ما هي البدعة أصلا؟ تعرف بدعة هي يا إخوان؟ طريقة ايه؟ طريقة ايه؟ مخترعة في الدين تضاهي يعتقد السالك بانها تقرب الى الله عز وجل. يعني كل واحد وضع بدعة، كل واحد وضع كذا، ها لازم استدرك على الشريعة ان الشريعة ناقصها وجاء هو يكملها، ان هذا دين وطبعا ليس بدين، مش دي لوازم؟ هتكفروا بقى بهذه اللوازم؟ هو يقول لك لا، هذا يكفر هذا لانه لا يعتقد هذا، لكن يفعل ذلك تأويلا وعليه رسلني يفعل ذلك تأويل، يظن أن هذا ليس بالسب أو يعتقد سب ممكن يستغفر بينه وبين الله، لكن ما يظهر هذا. ليه؟ لأنه بهذا فضائح، هو رسلان لو ثبت هذا معناه نسبت التهمة إليه طعن في الأيام بيأس ومتاب، هو لا يريد المقام ده أصلا، هو لا يريد أن يكون ممن سب الأنبياء فتاب أو سب أصحاب فتاب، لا هو ما سب، ولهذا أتى بواقعة أيوب ووجد متنفسا له فإن ابن كثير ذكره بس وترك الموضع الانتقاد. هو احنا بنقول لك انتقاده، هو انت ذكرت ابن كثير من قبل؟ هو لم يذكر ابن كثير من قبل اصلا ولا يحرف ابن كثير من قبل، انما قال كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان اصل الانتقاد. هو ترك المساله كلها وذهب الى ماذا؟ وذهب الى ان هذا ابن كثير. فهو لو يقول طالما انكم تنسبون الى رسلان انه يطعن في الانبياء فيلزمكم تكفيره، نقول لا، ده باب اخر، باب تكفير اخر. لو التزم سب الانبياء قال انا ماذا اسب الانبياء او كذا، اعتقد صحة سب الانبياء، لكن هو ينفي انه سب الانبياء، هو ينفي ان هذا سب الانبياء. نعم. بس انا اقول لك جاهل، ما في حد. انت بتقول انا ناقشت رسلان، ما فينا حسب ما ناقشت رسلان، هذا ناقشته متعصما، لكن عندهم علم يعني ويصبر عليك ويناقشك قال قال الرسول؟ ما ادري. في احد يعني من الاخوه مثلا يدخل على الصباحات مره، يعني واحد وجد كده صاحب دليل يقول لك دعني من رسلان، انا بأناقشك بالادله، تعال نتحكم من اخلاق قال الرسول وجيب من كتب السلف. قابلتوه يا اخواني؟ بالله عليكم هل في واحد قابلتوه وهو متابع لرسلان ويمدح رسلان وطالب علم يقول لك دعني من رسلان؟ زي ما انت 10,000 مرة تقول لك دعني من هشام، في واحد فيكم ما قال دعني من هشام؟ كل واحد فيكم يناقش يقول دعني من هشام. تعال نأتي بكتب السلف ونعرض كتب السلف وننظر إلى معتقد السلف. لكن هل انتم قابلتم واحدا رسلانيا يقول دعني من رسلان وتعالى كذا وكذا نتناقش بأدلة؟ أنا ما أعرف، يعني ما أحد فيكم أخبرني بهذا، ولا أدري أصلا عن واحد بهذا. إنما تجد الواحد فيهم إذا كان متابعا لهؤلاء الغالب فيهم يا يقلد ويحاكي منهجيا وشكليا، ما عندهم النفس هذا، نفس إن احنا نتناقش. أحد أبنائنا والله بعث لي أمس مناقشة، والله يا أخواني في أولى ثانوي، أولى ثانوي أو تانية ثانوي ما شاء الله تبارك الله، ويناقش واحد من هؤلاء، وقالت هشام بيه، قال له يا سيدي هات لي هشام البيري أخطاءه وانحرافاته من موقعه وصوته وكلامه، وأنا ما حكي الآن هترك هشام البيري ومشاكله. ده في أولى ثانوي أو تانية ثانوي، وأنا أريدك أن تجيب عن هذه الأسئلة 1 2 3 4 ورد علي مرتبة كما أني قلت لك مرتبة. قال العلماء حذر منه، قال دعني من قول فلان وعلان، لا أنا أريد، مش هذه موجود عند هشام البيري انحرافات، هاتها، دعني من قول فلان وعلان. قال يعني المشايخ يكذبون؟ قال مرة ثانية دعني من قول فلان وعلان، أنا أقول لك أجب على هذه الأسئلة، وأنا سأترك هشام ومن على شاكلة هشام. ده أحد أبنائنا في هذا يقول دعني من أولى ثانوي، دعني أسألك كم سؤال وأريد جوابا بحق، نريد طعن للشيخ هشام تلفظ به في شيخ الألبان، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نريد أصولا خالف فيها هشام البيري أصول السنة. ادخل على موقع الثالث، ادخل على موقع البيري وأعطيني مخالفات البيري واحدا تلو الأخرى، وسأترك البيري ومن على شاكلته. هذا هو يا إخوان، هذا يقول له ذلك، والثاني يقول له اقبل حق ولا تتكبر، الرجل مخالف. والأخ يقول له ده في أولى ثانوي لسه، ولا تقول لي قال فلان وفلان، أريد مخالفات البيري وأجبنا عن أسئلة التي سألتك إياه. ويقول له أرتب الأجوبة كما رتبت لك الأسئلة، والتاني ما عنده إلا عنده ماذا؟ عنده مخالفات، وأنت إنما تخالف وتعصب فقط، أنت متعصب ولا تريد الحق. صاحب الهوى لك فيه ألف دليل، وصاحب الحق فيه دليل. وهو الأخ يقول له أنا أريد ماذا؟ أنا أريد شيئا واحدا. يقول علماء بلده بدعوه، قال دعني من علماء بلدي، أنا أريد مخالفات بلفظه الذي تكلم به بلسانه، عندك الموقع هات المخالفات هذه. فما في عندهم كده يا أخواني، ما عندهم النفس هذا أصلا، ما عندهم النفس هذا. نعم. فلما أخونا طلعت قال طب العزل، قال لا اترك المسألة دي الآن. طب اترك المسألة ليه؟ ليست من الدين طيب؟ ولا اترك المسألة هذه التي لا
أستطيع أن أتكلم فيها؟ إنما الطعن في الأنبياء أستطيع. يقول لك طب كفره، طب أنا أستحلفك بالله، هل تعتقد أن غسلان يقصد الطعن في الأنبياء والسب في سب الأنبياء؟ فأنا نعم قال لك ذلك؟ نعم. ما يوجد على أيوب أي نفسه هو نعم.
قال أسلم في كتابه مع سيد قطب رحمه الله قال لو قيل هذا عن أحد الصالحين بعدما ذكر كلام سيد قطب قال سيد هنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. قال لو قيل هذا عن أحد الصالحين لكان سيئا وكان مردودا، فكيف هو وهو يقال لكليم الله موسى صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم؟
نعم، ومن اللي قالها؟ هو نفسه، نفس عبارة سيد قطب هو قالها في هذا الرجل بنحوه، اختلاف في أحرف يعني. نعم نعم. اقرأ.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في رد مفهومكم وضحض أباطيلكم. فصل. وهنا أصول. أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة فإنه لم يظهر المراد من الآية الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب والصفة إلا بيان السنة وتفسيرها، وكذلك الصوم والحج جاءت السنة بيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة، وكذلك أبواب الربا
يعني أمر الله عز وجل بالصلاة في كتابه، لكن تفريعات الصلاة وصفات الصلاة على النحو الذي نصلي فيه أتت بها السنة، كذلك ورد الأمر بالصوم كذلك، لكن أتت تفريعات الصوم بأحكامه كذلك بالسنة، كذلك الحج ورد الأمر به في كتابه لكن تفريعات ذلك وصفة ذلك إنما وردت بالسنة، وهكذا فكانت السنة هي التي فسرت وبينت ما جاء في القرآن. نعم.
وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري والفرق بينه وبين البيع الشرعي.
ثم هناك أحكام لم تأتي في القرآن وإنما أتت بها السنة تأسيسا، أي أنها ابتدأت بهذه الأحكام، مثل مثلا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يكن في القرآن، أو تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير، هذا ليس في القرآن، وكثير من الأحكام ليس في القرآن وإنما أتت به السنة تأسيسا استقلالا. فهل نرد هذه الأحكام أو نقول السنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن؟ يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إن ما أحل رسول الله كما أحل الله، لا فرق. نعم. والله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال وما آتاكم الرسول مما في القرآن خذوه، وما نهاكم عنه مما في القرآن خذوه، وما لم يكن في القرآن فلا تأخذوه، ما قال الله ذلك، إنما قال ماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى مطلقا ولا لا؟ مطلقا في كل ما أتى هم الرسول صلى الله عليه وسلم به، سواء كان في القرآن أو ليس في القرآن. النبي أمر بمن ينادي بتحريم الحمر الأهلية، ليس في القرآن، تحريم الحمر ليس في القرآن. طيب، وتحريم نكاح المتعة أمر المنادي أن ينادي بهذا، وليس ذلك في القرآن. يبقى إذن القرآن أشار إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، ثم إن السنة أتت بأشياء كانت في القرآن وأتت بأشياء مستقلة مؤسسة. ولهذا يقولون السنة تفسر ما في القرآن، السنة تفصل ما جاء من مجمل في القرآن، السنة تقيد تخصص، السنة تؤسس، يعني تأتي بأحكام ليس في القرآن، كل هذا موجود في السنة. نعم.
وكل هذا البيان أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات العدول عن مثلهم إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أهمل هذا وأضعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذا الأصل بيان منزلة السنة الكريمة من القرآن الكريم، إذ السنة لا تخلو إما أن تكون
موافقة. طيب، ودخل في مسألة السنة في مقطع اللي وذكر الشيخ عبد اللطيف مهم، وبيناقش الرجلين يقول وقد بلغني أنكم، يقول هذا الضمير يعود إلى من أرسلت إليه هذه الرسالة، الخطيب وجماعته، يقول أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين. قال في الحاشية هذا الاستدلال الخاطئ ونفس الاستدلال بعض أهل زماننا بهذه الآية وأشباع عن تكفير الدولة المسلمة. يعني أنتم دلوقتي بتخاطبوا أمريكا، بتخاطبوا فرنسا، بتخاطبوا هذه الدول، أنتم الآن مشتركون في مجلس أمن، ومجلس الأمن طبعا ده مجلس كفري، ومشتركين في محكمة العدل الدولية ولا ما أدري إيه، وتتحكمون إليها، ودي كفرية، يبقى إذن أنتم كفار بالثلث. يعني ما فيها إيه؟ يعني ما كفر قطعي صحيح صريح بدون شيء. واحد في مجلس الأمن، دولة في مجلس الأمن، كيف تكون دولة مسلمة؟ دولة بتتحكم بمحكمة العدل الدولية، كيف تكون دولة مسلمة؟ إذا كنا نكفر بالقوانين الوضعية، أفلا نكفر بالقوانين الدولية العالمية وأنتم داخلون فيها؟ وطالما أنكم داخلون فيها إذن أنتم راضون بأحكامها، وطالما راضون بأحكامها إذن أنتم كفار. انتبهوا لهذه الشبهة، بارك الله فيكم، المهمة جدا. أعيد الشبهة مرة ثانية، هم يكفرون أصلا الدول الإسلامية إذا حكم حكماء بالقوانين الوضعية، تمام، يكفرون بها، ما بالك بقى لو انتقلنا من قوانين وضعية نحكم بها مصر، قوانين وضعية نحكم بها تونس الجزائر، إلى قوانين دولية يحكم بها العالم، أليست هذه الدول في مجلس الأمن؟ بلى. طب ومجلس الأمن يحكم بما أنزل الله؟ لا. إذن كفار، يعني كونه يدخل في مجلس الأمن هذا معناه أنه كافر راضي بهذا. وهيئة الأمم وما المحاكم هذه محكمة العدل الدولية والتحكم العالمي اللي انتم شايفينه، احنا الآن بنقول دولة فلسطين، يا عالم أقروا بدولة فلسطين، بنخاطب ايه؟ قرارات المجلس. وتجد رؤساء المسلمين يأخذون قرارات منذ 70 سنة بإقامة دولة للفلسطينيين، إقامة دولة هي أصلا الدولة الفلسطين الأساس هذا، إنما لما دخل يهود من 48 طلع القرار بين اليهود لهم دولة والفلسطينيين لهم دولة، كان المطلوب إنشاء دولة اليهود مش المطلوب إنشاء دولة للفلسطينيين، فطلع قرار كده ورقة مسكة الاثنين عشان نثبت دولة لليهود يبقى دولة لليهود، ودي طبعا كانت حمل خارج الرحم وكان ولد زنا ليس له أساس أصلا ولا نسب، فأراد أن يقيموا دولة اليهود فقالوا في دولة اليهود ودولة فلسطين، فبهذا القرار طلع دولة لليهود، طبقوا دولة اليهود وما طبقوش دولة فلسطين. تخيل ان واحد مثلا يقول لك ايه الفدان الارض بتاعك اللي انت ورثه عن ابيك وجدك وكذا، راح واحد غاصب بقى زور أوراقه وعمل أوراق، فحكمت المحكمة إن الفدان ينقسم قسمين، نصف لفلان اللي هو اللقيط هذا اللي مالوش ولا قرار، ونصف لك. طب عند التمكين خد هو كل الفدان وبقالنا 70 سنة نقول دول مالوش، خلاص بقيت قدام الأمر واقع غصب عنك بقى لهم دولة. طب ادوني بقى نصف الفدان بتاعي اللي انتوا حكمتوا بيه لغاية النهاردة، مفيش نصف فدان. بعض الدول بيعترف انك لك نصف فدان، وبعض الدول اللي يعترف انك انت مالكش نص ايه فدان لغاية النهاردة القضية. يبقى فداني وحكموا له بالنص الغاصب ومكنوه من الفدان كله، يبقى حكموا له بنص الفدان ثم عند التمكين مكنوه من كل الايه الفدان. وفي الظاهر قالك ماشي اقعد بس انت هنا، انت تحكم من اول شوية بس القوانين كده ايه بتاعتك كده انت يعني امنيا. ولهذا السمو الضفة الى الف باء جيم، الف باء جيم كده الضفة الغربية كلها دي مقسمة الف باء جيم، واخد بالك؟ الف حوالي 18% ده يبقى ياخد على السلطة الفلسطينية امنيا وكل حاجة تبعكم انتوا خالص اصير. طيب والتاني حوالي 23% اللي هي باء ده بيكون مشترك بينهم، والتالت حوالي مثلا 60% ولا شيء ده له اليهود بس هم اللي يحكموا فيه بسلطتهم هم، ما فيش للسلطة الفلسطينية حاجة تأثير عنه. يعني حتى الضفة الغربية مقسمة ثلاثة أجزاء، اللي الفلسطين خالص 18% واليهود خالص 60% و 23 ده مشترك ايه بين هؤلاء وهؤلاء. خلاص فقال لك خلاص ده معناه كونك تدخل في المجال الزيت معناه انك راضي بهذا وبالتالي تكون كافرا. فما هو الرد على هذه الشبهة؟ ما هو الرد على هذه الشبهة؟ الرد على هذه الشبهة هو نفس الرد على ماذا؟ مسألة الحكم غيري ما أنزل الله. وهنعود إلى أصل المسألة، هؤلاء دخلوا في المجالس وكذا لأن العالم سياسته الآن حتى يرفع المسلمون عن أنفسهم ظلما ويطلب المسلمون حقا وكذا لا يسمع لك العالم ولا إلا إذا كنت منضويا تحتها. زي مثلا ما أنت لك حق الآن في شيء مثلا أو كذا يبقى لازم ترفع أمرك للمحكمة، إذا ما كانش الحق ده يثبت لك إلا عن طريق المحكمة. طب والمحكمة مين اللي هيمثلك؟ بيمثلك محامي، تجيب محامي، فأنت بتكون مضطرا تتحكم لهذا حتى تأخذ حقك، مش تأخذ ما ليس بحقك، مش تتحكم إلى غير شرعي اختيارا، لكن ده أنت مضطر. فهذه مجالس وهيئات وإلى آخره بيترتب عليها تسيير نظام العالم، بما لو أنك لم تدخل في هذا سوف يضيق عليك وسوف وسوف وسوف. فمن باب الاضطرار دخلوا في هذه المجالس. طيب هل هم بقى وهي تحكم غير منزل الله؟ يبقى الحكم غير منزل الله هنا بالنسبة لتحكم المسلمين هنا في هذا الأمر هيخضع للأمور اللي احنا قلناها في الحكم غير منزل الله، إن كان مستحلا مكذبا كذا 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 فهذا كافر، أو كان ماذا، أو كان رافضا لهذه الأشياء كارها لهذه الأشياء فليس هو بالإيه بالكافر الكفر المخرج من الملة، وإن كان مضطرا فقد يعذر، وإن كان مختارا فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون إيه وفسق دون فسق. مسألة الرضا وغير ذلك دي باللوازم بقى عندكم، أنتم جعلتم هذا رضا بالكفر، طب هذا باللازم ولا هذا صريح ما قالوا باللازم؟ ولا يصح أن تكفر بماذا؟ باللازم. يبقى إذن الرد على شبهة الدخول في هذه المجالس مجلس الأمن وغيره ولا هذه الأمور، الرد على الشبهة بأن هذه من جملة الحكم وغير ما أنزلها الله. الدخول إما أن يكون اضطراريا وإما أن يكون اختياريا، اختياريا لا يجوز أن ندخل بهذه المجالس أبدا، ومن دخلها هذه المجالس واتحكم إليها وهو لا يعتقد صحة ذلك وغير ذلك فهذا كفر دون كفر. أما إذا دخلها مختارا واعتقد أنها الصواب وأن شرع الله وأن 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 إلى آخر ذلك أو استحل ذلك يبقى ذا الكفر مخرج من الملة. أما إذا كان اضطرارا وإلا سترتب عليه مظالم وكذا فدخل وأخذ بهذه الهيئات والمسائل هذه حقوق فقط ولم يأخذ ما هو غير ذلك ومضطر وإلا حاربوه وإلا أوقفوا مصالح العالمية وإلى آخره فهذا نرجو أن يكون معذورا في ذلك. هذا هو الفيصل في هذه المسألة. هتلاقوا العلماء شوف كده فتاوى بالنسبة اشتراك في مجلس الأمن، محاكم المحاكم هذه الهيئات العالمية، لأن أصبح العالم الآن محكوم بهذا في مجلس أمن هذا العالم كله، عشان تمثل، نعم ترفع للعالم يا حلف كذا يا كذا ابعد هذا عني. لابد يكون فين عضو، أصلا عضو في مجلس الأمن، لازم يكون عضو في مجلس الأمن حتى تسمع دعواك، فأنت مضطر لهذا الأمر، لابد تكون مسجل. ولهذا إشكالية الدولة الفلسطينية الآن إيه؟ ها لما بيقولوا إحنا دي الدولة الفلسطينية والعالم يشهد بها، عشان يصح ماذا تمثيلها في هذه الأشياء، فتخرج القرارات التي تحكم لهم بهذا الأمر. فدي مسألة مهمة، إنما مجرد أن ينتمي إلى مجلس الأمن وكذا تحكم بكفر، ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لو فعل كفرا محضا هذا كاف من غير إكره، لكن أن يفعل كفرا محض، هل مجرد أن يوجد في هذه الأشياء التي فيها ما يوافق الشريعة من دفع مظالم وإلى آخره، وفيها ما لا يوافق الشريعة؟ يعني لما تحكم المحكمة دي مثلا نتنياهو ده مش عارف مجرم حرب أو غير ذلك، أو مجلس الأمن بيحكم للفلسطينيين بإقامة دولة وإلى آخره، هذه أشياء أنت من طريقها أمام العالم بتستطيع أن ترفع دعواك، فلا يسمع لك دعوة عالميا إلا بإيه؟ أن تكون مسجلا في هذه في هيئة من هذه الهيئات ومجلس من هذه المجالس. إحنا بنتكلم كل هذا على وجه ماذا؟ الاضطرار. أما الاختيار فلا ينبغي الإنسان أن ينتمي لشيء من هذا، بل ولا حتى محكمة جزئية في بتحكم غير منزل الله، وخذ حقك بعيدا عن ذلك. لكن لو اضطررت إلى هذا الأمر فهذا أمر كما قلنا لابد أن يكون، لابد أن يكون نحن بأن ترجع أنت على مستوى الفرض إلى محاكم قد تحكم غير منزل الله، لكن لا يسمع لك دعوة ولا يثبت لك حق إلا بحكم قاضي، فأنت تذهب إليه مضطرا ولا لا؟ نفس المسألة، حولها من شخصية إلى دولية، زي ما أنت لك قضية دولتك لها قضية، فحكمك أنت في التحكم والتقاضي حكم دولتك في التحكم والتقاضي. خذ القاعدة كده، تبعتم يا إخوان؟ إذن حكمك في هذا في التحكم والتقاضي هو حكم دولتك في التحكم والإيه؟ والتقاضي. وهيأتي التفصيل، وهيأتي التفصيل. وأما الكفر فلا يجوز لك أن تأتيه أبدا، لا شخصا تتحاكم ولا دولة تحاكم. أما الكفر فلا يجوز الإنسان أن يأتيه، ولو أتى الإنسان فعل الكفر المحض أو قال قول الكفر المحض فلا عذر له إلا إذا كان مكرها. هذا يا أخواني تفصيل أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور ومثل هذه القضايا الشائكة التي يتاجر بها من؟ التي يتاجر بها الجماعات الإرهابية التكفيرية والتنظيمات الإرهابية. انتبهتم؟ يبقى عندنا الأول ابتداء في اختيار واضطرار، اختيار لا تدخل هذه الأشياء، بل ولا تدخل محكمة تحكم غير منزل الله لو في عزبتك، لو في عزبة عندك، تمام؟ وإنما نحكم ونتحاكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ده عند الاختيار. طيب خلفت أنا برضو عند الاختيار ودخلت، فينظر إن فعلت كفرا ظاهرا، فعلت الكفر قلته فعلت من غير إكراه أنت كافر. طب إذا ما فعلت ولكنك تحكمت فقط، فينظر التفصيل، إن اعتقدت صحة هذا إلى آخره فهذا كفر، وإذا لم تعتقدك وكرهته ولو تحكمت إليه فهذا كفر أصغر والأول كفر أكبر. طب فإن اضطررت ودخلت ولم تفعل كفر وكذا ولكن اضطررت فلم تلجأ إلى هذه القرارات أو هذه الأشياء إلا مضطرا، حيث إن تمثيل الدولة أمام العالم نكون له بهذا، فنرجو إن شاء الله ألا يكون ماذا؟ ألا يكون فيه شيء. وهذا قد يدخل من جملة التصالح مع الكفار وعقد الهدنة مع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع ماذا؟ مع كفار قريش صلحا، صح يا أخوان ولا لا؟ الصلح هذا ما خلف شرعا، لكن انظر إلى بنود الظاهرة. ها اولا لما قال احذف رسول الله، لما قال احذف الرحمن الرحيم، ثم قال من جاءك من عندنا رددته ومن جاءنا قبلناه وإلى آخره. هذه مصالح تصير بها ماذا؟ تصير بها أحوال المسلمين، ولهذا انتفع المسلمون بذلك وليس فيها مخالفة. فأنت لو شاركت بما لا مخالفة فيه كنظام هدنة عالمي ونظام مصالحة عالمي من غير أن تقع في ذلك وأنت مضطر لهذا لأنه لا تسمع دعواك إلا بهذا، خلاص صح ولا يا أخوان؟ ونحن على مستوى الأفراد أن لا تسمع لي دعوة في أي باب إلا إذا كنت أنا مسجل قانوني رفعت، متى يصدر لي حكم قضائي؟ أما ترفع لمحكمة. طب وإذا ما صدر لي حكم قضائي لن أخذ حق، يبقى مضطر أنا ألجأ إلى هذه المحكمة. طالما في الأمر مشروع لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. هذه باختصار أحكام هذه المسألة الشائكة التي يتاجر بها هؤلاء، لأنهم أصلا كفروا الدول بالقانون الخاص، القانون الوضعي في الدولة، ما بالك بقى لو نقلنا هذه القوانين إلى إخواننا إلى ما هو أعم، قوانين عالمية، قوانين دولية، مجالس دولية، فهل يختلف الحكم أم لا؟ نفس ما فصلنا بارك الله فيكم. نعم شيخي. فشأن الفرد مع دولته كشأن الدولة مع العالم والدول الأخرى. نعم
شيخ الفوزان يعني بيسأل.
نعم
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله، تحكيم ما يسمى بمجلس الأمن الدولي أو هيئة الأمم المتحدة في النزاعات بين الدول، هل هذا جائز أم هو كفر؟ أجاب الشيخ هذه أنظمة بشرية يا أخي مثل نظام المرور.
هذه أنظمة
بشرية يا أخي.
نعم
مثل نظام المرور وضعها البشر، هم يحلون ما هي بشرع، أما الشرع وأمور الشرع لابد التحاكم فيها للشرع.
تمام. ها الشيخ ابن باز، يعني الشيخ الفوزان ما كفر بهذه الأشياء. طيب الشيخ الفوزان يقول إن هذه مسائل بشرية ومصالح عامة، يعني طب لو شيء فيها خالف الشرع خلاص يبقى تأخذ حكم ما خالف الشرع. إن فعلت ما يخالف الشرع وأنت مقر بأن هذه مخالفة الشرع ومعصية وإلى آخره، فيبقى ذا ماذا؟ معصية من المعاصي. وأما إذا فعلت معتقد حل ذلك فهذا كفر أكبر. نفس المسألة. نعم
سئل رحمه الله ما حكم التحاكم إلى محكمة العدل الدولية؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤال مباشر ابن باز، ما حكم
التحاكم إلى
محكمة
العدل الدولية؟
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لقد دلت الأدلة الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة على أنه يجب على المسلمين جميعا أفرادا وجماعات أو حكومات ودولا التحاكم فيما شجر بينهم من خصومات ونزاعات إلى شرع الله سبحانه.
طبعا هذا أمر عام، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأن يحكم بينهم بما
أنزل الله.
أنت مع زوجتك مدعوان إلى الحكم بما أنزل الله، فضلا مع دولتك، فضلا مع دولتك والعالم. كل مسلم على وجه الأرض مأمور ماذا؟ إلى أن يتحكم إلى ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لكن السؤال، لو خالف ذلك مختارا ولو خالف ذلك مضطرا ما الحكم؟ كما بين، مختارا فاعتقد صحة هذا كفر كفر أكبر، أو ليس بمعتقد صحة هذا كفر كفر أصغر. نعم
التحاكم فيما شجر بينهم من خصومات ونزاعات إلى شرع الله سبحانه والرضوخ له والتسليم به. ومن هذه الأدلة الصريحة قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومنها يعلم أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى القوانين الوضعية أو الأعراف القبلية المخالفة للشرع كما أوجه نصيحتي الخاصة في هذه الكلمة إلى حكام الدول الإسلامية جميعا بسبب ما وقع ويقع بينهم من النزاعات المتعددة، بأن الطريق الوحيد الذي يجب اللجوء إليه لحل النزاعات بين دولهم في الممتلكات والحقوق والحدود السياسية وغيرها هو تحكيم شرع الله، وذلك بتشكيل لجنة أو محكمة شرعية أعضاؤها من علماء الشرع المطهر ممن هم محل رضا الجميع علما وفهما وعدلا وورعا، تنظر في حل النزاعات ثم تحكم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وليعلموا أن ما يقع من بعضهم من التحاكم إلى محكمة العدل الدولية وأمثالها من الهيئات غير الإسلامية هو تحاكم إلى غير شرع الله، ولا يجوز التقاضي إليها أو تحكيمها بين المسلمين، فليحذروا ذلك وليتقوا الله.
يعني اختيارا نعم.
ويخشوا عقابه الذي توعد به من يعرض عن شرعه، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، كلها تؤكد أن طاعة الله ورسوله سبب لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وأن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن ذكر الله والتولي عن حكمه سبب لضنق العيش وشقاء الحياة والعذاب في الآخرة. والله أسأل أن يهدي الجميع إلى الحق ويرزقهم الاستقامة ويصلح أحوالهم ويعينهم على كل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، وأن يمنح الجميع الرضا بحكم الله ورسوله إنه جواد كريم. كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الشيخ أعطى نصيحة عامة وهذه لا خلاف بها فيها بين العلماء، دي نصيحة عامة، لكن احنا بنتكلم في مسألة ماذا؟ الحكم. لو حصل هذا فليحكم بالكفر الأكبر أم الأصغر، أم قد لا يكون هذا ولا ذاك ويكون معذورا إذا كان ذلك مضطرا، أو على هذا التفصيل الذي ذكرناه. في التفصيل الذي ذكرناه بفضل الله سبحانه وتعالى يحل به أي إشكال في هذه المسألة. نعم شرع ثمين. طيب هات ولهذا الحمد لله ما رأينا من علمائنا من كفر أي دولة إسلامية لكونه يدخل في ماذا؟ في مجلس أمن أو الهيئات العامة هذه الدولية ولا إلى آخره. ما رأينا الحمد لله، ما سمعنا أحدا من علمائنا كفر بهذا. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فأجاب، قال: عن تساؤل حول أن الانضمام للأمم المتحدة هو تحاكم إلى الطاغوت، فأجاب بقول: هذا ليس بصحيح.
شوف يعني بيسأل الشيخ الانضمام إلى الأمم المتحدة وكذا ده تحكم إلى الطاغوت، فأجاب الشيخ فقال:
قال: هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلد بما يقتضيه النظام عندهم، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحدا أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده، وليس الانضمام إليها إلا في باب المعاهدات التي بين المسلمين والكفار.
نعم، باب المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإن كان هذا على وفق شرعي فالحمد لله، أو على غير وفق شرعي فنقول إما أن تكون مختارا وإما أن تكون مضطرا، ومختارا تعتقد صحة هذا أو مختارا لا تعتقد صحة هذا أو مضطرا، فهذا التفصيل هو الذي نقول إيه به. ولذلك المسلمون على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع الكفار في هذا العهد وأخبر أنه في آخر الزمان سوف نصالح الروم وكذا ونقاتل عدوا من ورائنا وغير ذلك من هذه الأمور التي يحصل بها ضرء المفاسد عن المسلمين وجلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا، دخل المدينة عهد أهل المدينة من اليهود وكذا عهدهم، النبي صلى الله عليه وسلم عهد قريشا في صلح حديبية. فهذه أمور الآن معروف أنه يترتب على ذلك فساد عظيم، حتى ولو كنا نعتقد أن الكفار يجامل بعضهم بعضا، لكن ولو فإن هناك حقوقا لا يأخذ المسلمون إلا
بتمثيلهم في هذه المجالس. فإذا كان يستعمل هذه المجالس فقط لأخذ حق من حقوقه لا يمكن أن يأخذه إلا بهذا. فكما قلنا شأن الدولة شأن الفرد. أنت أصلا مدعو التحكم من غير مزرعة؟ لا. طب في حق لا يمكن تأخذه إلا بهذا التحكم والحكم، هذا سيكون حكما يوافق الشرع ولا يخرج عن الشرع. خلاص أنا الآن لما واحد يضربني، لما واحد يأخذ بيتي، ماذا أصنع؟ يبقى أذهب إلى محاكم وأذهب إلى كذا حتى أخذ هذه الحقوق. لا يأتين واحد يقول هذه محكمة تحكم غير من الله، إذا ما يجوز. نفس المسألة، محكمة دولية، محكمة عالمية، محكمة في مركزك، محكمة في أي شيء. نعم.
الشيخ قال أيضا،
نعم،
قال لا يصلح أن نترك حقوق المسلمين تضيع من أجل أن الحاكم يحكم بالقانون، بل يتحاكم إليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان.
تمام.
وإلا فلا.
نعم.
الشرح الممتع.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله.
هذه مسألة، انتبهوا يا إخواني، مهمة جدا هذه المسألة، بارك الله فيكم، لأنها من المسائل التي يستغلها هؤلاء من الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية في الحكم على حكام المسلمين بالكفر وعلى الدول الإسلامية بين دول كافرة، لأنها تدخل ضمن هذه الأنظمة الكافرة. نعم. الحكم غير منزل الله هذا كفر. حكم به دولة، حكم به عالم، حكم به فرد. هل يا أخواني نعتقد أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون ده خاص يا أخواني برئيس أو خاص بوزير أو خاص بدولة عالمية أو آخره، ولا هو في كل من حكم بغير ما أنزل الله؟ في كل من حكم بغير ما أنزل الله. لو حكم بين رجلين بغير ما أنزل الله داخل في الآية، داخل في الآية. لو حكم بين زوج وزوجته بغير ما أنزل الله داخل في الآية. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية. فأجاب الشيخ بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليها إلا عند الضرورة.
إلا عند الضرورة، عندك ضرورة ادخل. ها؟
إذا لم يتأثر.
طب هل في فرق بين فرد ودولة؟ ما فيش فرق، لا فرق بين فرد ودولتين. نعم.
إذا تيسر له الحصول على إذا لم يتيسر له الحصول على حق إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر، وفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
نعم.
الشيخ العثيمين طرح الشيخ مسألة في الشرح الممتع، قال رحمه الله: مسألة، هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين، أو نترك حقوقنا للضياع؟ أجاب رحمه الله: الجواب، ذكر ابن القيم في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال لا نتحاكم إليهم، وقال هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس، لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فلك أن قال الشيخ: فلك أن تتحاكم إليهم، لكن لو حكم لك بغير ما أنزل الله فرده.
تمام.
وأما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون، فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان وإلا فلا.
تمام. ونحن لا نستطيع أن احنا نأخذ هذا الحق إلا بإيه؟ لا نستطيع أن احنا نأخذ هذا الحق إلا بهذا الطريق. نعم.
شيخ، المملكة كانت اعترضت على بعض البنود الموجودة في هذه المحاكم، يعني المملكة العربية السعودية
مالها؟
كانت اعترضت على بعض البنود الموجودة في هذه المحاكم ان هي بتتبرأ منها وان دي بتخالف الشريعة.
جيد، هذا جيد.
كان الشيخ
يعني هذا جيد
ردوا. نعم. على التكفيرين بهذا يعني.
نعم. الاستحلال يدخل، يمكن أن استأنس به بحلف الفضول، وأن النبي قال ودعوته لمثلي لأجبت. نعم. نعم. لا يفرق الحكم غير ما أنزل الله، كما قلنا معصية وهو كفر دون كفر، سواء كان من كافر كان من مسلم لا فرق. نعم. ثم قال هنا: فهم هؤلاء ماذا حكموا على الأمراء لما كتبوا رؤساء ضالين وملوك مشركين حكموا عليهم بالكفر، واستدلوا ماذا على ذلك؟ بقول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. طالما أطعهم في بعض الأمر واتفقوا معهم ودخلوا معهم في كذا، يبقى أولئك ماذا؟ صاروا كفارا. بهذا صاروا كفارا. ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة سنطيعكم في بعض الأمر، ولا المراد من الأمر المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية، وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكفي في رد مفهومكم ودحض أباطلكم. يبقى المصالحة مع المشركين ليست إقرارا للشرك، والمصالحة مع الكفار والمهادنة معهم ليست إقرارا لهم على ما هم عليه، لكن هذه مصلحة يراه ولي الأمر. فماذا لو كاتب ولي الأمر رؤساء الكفر مصالح، أو كان بينه وبين رؤساء الكفر معاهدات تقتضي سلامة المسلمين؟ ما الذي في ذلك؟ إخواني، مجالس الأمن وغير ذلك وهذه المحاكم والأنظمة العامية ما هي إلا معاهدات في مجملها إيه؟ في مجملها لا تعتدي دولة على دولة، إذا قامت مثلا حرب أو كذا لابد من ابتعاد عن مدنيين، إنما يكون الأمر هذا خاص بالعسكريين أو يعني في نظم أنت بتطالب المحاكم هذه بتنفيذها حينما يقع عليك اعتداء أو مضان. يبقى إذا لو كانت والله موافقة للشرع في هذه، فلا إشكال في أن احنا نتفق ونتعاهد طالما الصلح مع المشركين والمعاهدة مع المشركين والمهادنة مع المشركين واردة في شرعنا الحكيم وطبقها نبينا الكريم، فما بالنا نعترض اليوم؟ ما بالنا نعترض اليوم؟ يبقى في النهاية لا أرضى أنا بكفر، أقول أنا راض بهذا الكفر، ولا أفعل الكفر، ولا أقول الكفر إلا إذا كنت مكرها. ومن قال الكفر أو فعل الكفر مختارا فإنه كافر مهما كان قصد، مهما كان قصد فإنه يكون كافرا. أما مجرد تحاكم وغير ذلك فهو حكمه ما ذكرنا، إن كان مختارا أو إن كان مضطرا، وإن كان مختارا يعتقد صحة هذا أو كان مختارا لا يعتقد صحة إيه؟ صحة هذا، أو كان مختارا يرفع ظلما عن نفسه، أو كان مضطرا لا يجد إلى هذا الأمر فيدخل مضطرا لهذا الأمر. يبقى إذن كلها أحكام بارك الله فيكم تعود إليه، إلى أن الوصف بكفر المعين من هذا هيعود إلى أوصاف منضبطة بالشريعة: التكذيب، الجحود، الاستحلال، التبديل وغير ذلك من هذه الأوصاف المضبوطة المعروفة التي تكلمنا فيها تحت مسألة الحكم غير منزلة. يعني كل هذا ينتظمه ماذا؟ واحد، الحكم غير منزل الله، لأنه لا فرق بين أن يكون الحكم غير منزل الله كافرا أو يكون مسلما. طيب الأمر الثاني مسألة حكم التصالح والمهادنة والمعاهدات التي تجري بين المسلمين وبين الكفار، وهي جائزة أم لا؟ يبقى المسألة يتعلق بها إيه؟ حكمان، حكم الحكم غير منزل الله وحكم المهادنة والمصالحة للكفار. إذا عرفنا في الحكم غير منزل الله التفصيل، وعرفنا في المهادنة الجواز ما لم يخالف شرعا، عرفنا أن المسألة لا إشكال فيها في هذا الأمر، لأنه كما قلنا أصبحت لا تسمع دعاوى الدول إلا إذا دخلت في أنظمة الدول العالمية. مثل أن نقول كتابة الزواج، الزواج بغير كتابة صحيح وجائز، لكن المحكمة تسمع دعوة منك به لابد يكون مكتوب، عقد مكتوب، محكمة تسمع دعوة منك يبقى نكتب هذا العقد حتى إذا حصل شيء فالمحكمة تستمع له الدعوة. نعم، يبقى كفروا هؤلاء الأمراء لكونهم كاتبوا في نظرهم أمراء كفار ومشركين، وأنزلوا بقى الآيات التي وردت في في هذا الباب، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. الآيات قبلها، قبل هذه الآية من بعد ما تبينهم الهدى الشيطان سوى لهم أمر لهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، اللي بيكره ما أنزل الله هذا إذا صرح بذلك هذا كافر والعياذ بالله ظاهرا وباطنا. طب وإذا لم يصرح بهذا ولكنه كره في قلبه ما أنزل الله، هذا منافق نفاقا أكبر. إذا كره ما أنزل الله أو بعض ما أنزل الله فإن هذا من نواقض الإسلام التي تخرج عن ملة الإسلام. نعم.
وذلك بأنهم يعني المنافقون أو اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر، يعني في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد، وكانوا يقولونه سرا فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم إسرارهم.
نعم 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 نعم.
هذه كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية
السعودي،
أي نعم، عادل الجبير في الأمم المتحدة، يقول إن المملكة العربية السعودية وهي تشارك في هذه القمة وتتوافق مع مخرجاتها لابد أن توضح موقفها من بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية. ثم ذكر نعم. البنود
تمام.
وذكر البنود المخالفة
تمام. نعم، إذن يعترض ويقول مع ما يخالف الشريعة الإسلامية. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله في هذا الأصل بيان منزلة السنة الكريمة من القرآن الكريم، إذ السنة لا تخلو إما أن تكون موافقة للقرآن في الأحكام، وهذا نوع منها، نوع من السنة جاء موافقا للقرآن في الأحكام، فاتفقت السنة والقرآن الكريم على أحكام من أحكام الشرع التي تتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والجهاد والدعوة ونحو ذلك. وقسم من السنة جاء بيانا وشرحا وتفصيلا لما جاء مجملا في القرآن الكريم، وهو كثير من السنة، وقد أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين آيات القرآن في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فالبيان إذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر المؤلف جاءت بعض الأحكام المهمة مجملة في القرآن الكريم، وجاء في السنة بيانها وتفصيلها، كالصلاة ورد في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة وفرائض ورواتب ونوافل بيانا واضحا حتى علمه كل مسلم يهمه شأن إسلامه، عرف فريضة الصبح مثلا وما لها من السنن، والظهر وما لها من الرواتب، وهكذا بقية الفروض جاءت موضحة في السنة المطهرة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. أما بالفعل فكان يصلي بأصحابه وهم يشاهدون ويأخذون الكيفية من صلاته، وأما القول فإنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّن لهم كيف يؤدون صلاتهم تكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا وقياما وقعودا من البداية إلى النهاية. جاء هذا التفصيل في السنة المطهرة لأهم العبادات العملية وهي الصلاة. إذن فهنا السنة بيان لما جاء مجملا في القرآن في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، وكذلك قرينتها الزكاة. أمر الله عز وجل في القرآن بإيتاء الزكاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لم يأتي بيان الأموال التي فيها الزكاة بالتفصيل، ولم يأتي بيان المقدار، ولم تأتي الشروط التي تشترط في أداء الزكاة. أين جاءت؟ جاءت في السنة. إذن قسم من السنة منزلته من القرآن الكريم البيان والإيضاح لما جاء مجملا في القرآن الكريم، فجاءت السنة وبيانته أن الزكاة تشرع في الأموال الزكوية في النقدين الذهب والفضة، وما يقوم مقام النقدين في أوراق العملات، والزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والزكاة في عروض التجارة ما ينتج عن البيع والشراء من الأموال، والزكاة في الخارج من الأرض، والمقدار في كل نوع من هذه الأنواع، وماذا يشترط في كل نوع من هذه الأنواع، جاء بيان ذلك في السنة المطهرة. إذن فمنزلة السنة من القرآن الكريم منزلة عظيمة جاء فيها البيان لما جاء مجملا في القرآن الكريم، وهكذا بقية الأحكام. غالب الأحكام جاءت في القرآن على سبيل الإجمال، وجاءت في السنة مفسرة ومبينة، فعرفها من أكرمهم الله عز وجل بالسلوك في طريق طلب العلم فأتقنوا ذلك تماما. وقسم ثالث من السنة جاء في أحكام استقلالا عن القرآن، أي جاءت بحكم مستقل غير موجود في القرآن الكريم، وهذا قليل. مثل العلماء
يعني أسست أحكام ما.
مثل العلماء بحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، جاء ذكره في السنة المطهرة.
يعني هذا نهي عن جمع بين المرأة وعمتها، لا أن الرجل يتزوج عمة المرأة بعدما يطلقها وتخرج من عدتها، إنما هذا المنع من هنا الجمع كالجمع بين الأختين، فإنك منهي عن تجمع بين الأختين، لكن لو طلقت امرأة وخرجت من العدة ثم تزوجت أختها هذا جائز، كذلك تزوجت عمتها هذا جائز، تزوجت خالتها هذا جائز، لكن لا يجوز أن تجمع بين الأختين ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. نعم.
وأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير،
هذا لم يأتي في القرآن. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أولى لغير الله به، وجاء حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ذلك، وليس فيه تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فجاءت السنة بذلك. فنقول على العين وعلى الرأس سمعا وطاعة، لأن ما حرم رسولك كما حرم الله، ما حل رسولك كما أحل الله. نعم.
جاء ذكره في السنة المطهرة ولم يأتي في القرآن وهو قليل. إذن فعلاقة السنة بالقرآن علاقة متينة، عرف ذلك أهل العلم وجهلها أهل البدع، وقالوا عليكم بكتاب الله، وما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وكأنهم لا يحتاجون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون ببعض الآيات التي لا تصلح لهم دليلا، وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن أهل العلم عرفوا معنى هذه الآية ومعاني الآيات الأخرى التي ترشد إلى التمسك بالسنة، فكم في القرآن مما يدل على وجوب التمسك بالسنة والحذر من مخالفتها، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عن أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
قضى. يعني معنى ذلك أن الرسول يختص بذلك عن أمره، فيكون المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها الوعيد، أما مخالفة غير النبي لا يترتب عليها ذاك الوعيد، أي أحد يؤخذ من قوله ويرد، ولو خالفت لا ترتب هذا الوعيد، اللهم إلا إذا كنت مخالفا إياه في كتاب أو في سنة، فيكون الوعيد لك في مخالفة كتاب والسنة لا في مخالفة شخص لذاته. ولهذا قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لا عن أمر سفيان ولا عن أمر فلان أو علان. وقال مالك لما سئل هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال أمشيها، بدل من أن أحرم من الميقات سأحرم من المسجد. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن لا يوجد أحد تترتب على مخالفته هنا هذا الوعيد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من عاد الرسول فيأخذ من قوله ورد. طيب لو أنا خالفتك وأنت معك الحق، خالفت قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، ما هو قول رجله، أدخل تحت الوعيد، لكن وعيد ماذا؟ مخالفة أمر الله وأمر رسوله، إنما أدخل تحت عيد لمخالفته لأمره ليس الأمر أمره، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أن تخالف أمره تدخل تحت الوعيد. أما أي أحد حينما يأتي الوعيد لمخالفته في قوله، القول المبني على الكتاب والسنة، يبقى أنت هنا رددت هذا القول المبني على الكتاب والسنة، لا أنه قول فلان، لكن أنه قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنا الآن هشام سأنبئك بحكم الآن، أنا هشام هل مخالفة أمري أنا
تقتضي هذا الوعيد؟ الجواب لا، مخالفة أمر أي أحد سوى الرسول لا تقتضي الوعيد. طيب لكن حينما أقول لك قال قال الرسول أو أنقل لك إجماعا، ثم إنك تخرج عن لكونك تقول أنا ما يترتب وعيد على مخالفة أمرك، أقول ليس الأمر أمري، هذا أمر الأمة، هذا أمر الشارع، فيترتب الوعيد لمخالفة الشارع لا لكونه أمري. لكن النبي نقول لمخالفة الشارع لا لكونه أمر الرسول، ولا الوعيد لمخالفة أمر الرسول؟ لمخالفة أمر الرسول. تبعتم يا إخوان؟ يبقى احنا هنا بنفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أن مخالفة أمري تقتضي الوعيد. طب أنا هشام ليس مخالفة أمري تقتضي الوعيد، ولا أحمد بن حنبل ولا الصحابي مخالفة أمري هو، إنما مخالفة أمر الله ورسوله التي ينطق بها الصحابي أو ينطق بها التابعي هيترتب الوعيد على هذه. تبعتم يا إخواني؟ يبقى قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولهذا قال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قد يقول قائل ماذا؟ طيب ماذا لو قال سفيان حقا وقال شرعا وقال سنة؟ هنقول الوعيد هترتب على مخالفة ماذا؟ السنة، مخالفة الشرع، وليس مخالفة سفيان. ولهذا متى يكون هل قول الصحابي حجة؟ الصحابي كقوله هو دون ما يستدل به ليس بحجة، لكن قول الرسول حجة. ولهذا جاءت الأوامر بماذا؟ بإطلاق طاعة الله أطيعوا الله، وإطلاق طاعة الرسول وأطيعوا الرسول، وتقييد أولي الأمر من العلماء والأمراء، وذاك من لدن الصحابة إلى بعدهم، وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا لأنها ليست طاعة مطلقة. هذا معنى ما ذكرنا يا إخوان. إذا كيف نجمع بين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة واختصاص ذلك برسول، وبين وجوب قبول الحق إذا نطق به العالم وعدم جواز مخالفة العالم فيما قاله من حق؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم تمام. يعني نقول إن قال الرسول فالوعيد يترتب على مخالفة القول، إن قال هشام، إن قال ابن تيمية، إن قال أحمد فلا ترتب الوعيد على مخالفة القول. طيب إنما يترتب الوعيد على مخالفة إيه؟ ما قلته من قول يستند على كتاب وسنة، يكون الوعيد الرجع إلى ذلك. ولهذا هل قول الصحابي حجة؟ نقول إنما يكون حجة إذا لم يعلن المخالف، إنما يكون حجة إذا قال ما لا قبل للرأي به، يعني إذا يعود إلى خارج عنه، يعود إلى خارج عنه. وإلا لو كان قول أبو بكر حجة، طب وقول عمر حجة وقول عثمان حجة؟ طب لو اختلفوا وده حجة وده حجة وده حجة؟ لكن نقول ما يقولون ننظر فيه، فإن وافق الحق فإننا نحتج بهذا، بهذا الحق، لا لأنه قول فلان أو قول علان، وإنما لأن فلانا قال حقا لأن علانا قال حق. ومن هنا يمنع التعصب المذهبي. طارة اليوم هترجح قول أحمد، تبو غدا هترجح قول مالك، تبو بعد غد هترجح قول الجمهور، وهكذا. نعم
قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء الأمر بالطاعة لله ولرسوله، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة مع طاعة الله تبارك وتعالى، كما أن السنة ترشد إلى العناية بالقرآن. إذن هما ثقلان عظيمان، كل واحد منهما يرشد إلى العناية بالثقل الآخر،
السنة ترشد الأمة ليأخذوا بكتاب ربهم، والقرآن الكريم يرشد الأمة ليأخذوا بسنة نبيهم، ولا يتم الإيمان لأحد حتى يؤمن بكتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتمسك بهما، فهما الثقلان العظيمان وهما الصراط المستقيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فهما ثقلان من مشكاة واحدة. ولا يجوز لأحد أن يدعي بأنه يكفيه القرآن ولا يحتاج إلى السنة، بل حاجة المسلم إلى السنة كحاجته إلى القرآن الكريم. ومن هنا وجبت العناية بالقرآن.
ولهذا نقول لهؤلاء الذين ينكرون السنة في هذا الباب وكذا، نقول: صلي لنا بالقرآن، قم يا الله صلي صلاة الظهر بالقرآن. كيف يصلي الظهر بالقرآن؟ ما يمكن. صلي المغرب بالقرآن؟ لا يمكن. أدي زكاتك بالقرآن؟ حج إلى بيت الله الحرام بالقرآن فقط؟ فلا يمكن. جاءت السنة تفصل هذا. بعضهم يقول نأخذ من السنة ونؤمن بالسنة فيما ورد أصله في القرآن، وبالتالي الاعتراض عليه عنده أقصد أن يصلي بالسنة. ليه؟ لأن الأمر بالصلاة ورد في القرآن، أن يحج بالسنة. قال نأخذ السنة العملية التي تطبق ما جاء في القرآن، أما غير ذلك فلا نأخذ. يعني حينما تقول له الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخذتها، لا يأخذ بالسنة هذه. ليه؟ لأنه لم يجد في القرآن أصلا في هذا. فإذا خرجت عن القرآن مثلا صدقة الفطر، يبقى لن يأخذ بالقرآن، لأنه لم يرد في القرآن أصل هذا الأمر حتى تبين السنة إياه. وكل هذا والعياذ بالله ضلال مبين، بل من أنكر السنة كلها ولا يراها حجة فإنه يكون كافرا بالإجماع. قد نقل الإجماع على أن من جحد السنة فإنه يكون كافرا. نعم، يعني جحد الاحتجاج، يقول السنة ليست بحج ولا أخذ بالسنة، هذا كافر. نعم. أما بقى تقييدات أخرى، إن لا أخذ بخبر الأحاد مثلا في العقائد، أو يأخذ مثلا بالسنة في باب دون باب أو غير ذلك، هذه كلها ضلال. إنما الذي يقول في السنة بعمومها لا نحتج بها، هذا كافر والعياذ بالله. نعم نعم. ده قول البعض اللي بيقول هذا حجة، نقول وحجة وليس بإجماع. عليهم أن يفصلوا، لأن لو كان الحجة إن قصد بالحجة ما تلزم، فهذه الحجة التي تلزم لا يلزم أن تكون إجماعا، لأن الحجة التي تلزم تكون بماذا؟ بمعتبر شرع نص أو إجماع أو كذا. فلو قال أنا لا أسميه إجماعا، أسميه حجة بمعنى أنها تلزم، نقول والحجة يجب أن تفعل أن تقوم به. الحجة أوسع من الإجماع. الحجة قد تكون إجماعا، قد تكون نصا، قد تكون قول الصحابة لعلماء مخالف، قد إلى آخر ذلك. هذه حجة، يعني يحتج بها، وبالتالي يكون حجة على كذا، حجة في الباب، يعني لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. فبالتالي لو قال هو مو بإجماع، يعني ضابط الإجماع المتوفر، لكنه حجة لا يجوز مخالفتها، فنقول من هذا الباب لا بأس. لو أنه يقصد أنه ليس بإجماع، ليس بإجماع، أنه لم يتوفر فيه شرط إجماع حيث وجد مخالف، لكن يكون هذا القول حجة على اعتبار ما قام على دليل. نعم نعم.
قال ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة، ولا حد للأكثر في ذلك.
لأن الله يقول أقيموا الصلاة، يبقى لو أقام ركعة في أول الليل النهار وركعة في أول الليل خلاص يكفي. نعم.
ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة مما قد اجتمعت الأمة على كفرهم.
نعم.
ومن هنا وجبت العناية بالقرآن الكريم وأخذ الأحكام منه، وبالسنة المطهرة وأخذ الأحكام منها والعمل بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من أحكام الشرع من مفروض وواجب ومندوب، وكل نوع من هذه الأنواع له حكمه. فعرف ذلك أهل السنة المتمسكون بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولم يسلكوا مسلك أهل البدع الذين ادعوا بأنه يكفي الأخذ بالقرآن ولا حاجة بهم إلى السنة. قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن رحمه الله: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها.
نعم. طب لماذا الشيخ عبد اللطيف وضع الأصل الثاني هذا، وهو أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة نسمى إيمان، لماذا ذكر هذا؟ يرد على عقيدة من يقول بأن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وهو قول الطائفتين سواء الخوارج والمعتزلة من جهة أو المرجئة من جهة. فهو يريد أن يقول ماذا؟ لا، الإيمان شعب، إذا ذهبت شعبة نقص من الإيمان بقدره، وهذه الشعب منها ما اتفقوا على زوال الإيمان بها إذا زالت كالشهادتين، ومنهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزول بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق. ثم بين هاتين شعب كثيرة، منها ما يميل إلى الأولى ويكون إليها أقرب، ومنها ما يميل إلى الثانية ويكون إليها أقرب. فيكون الإمام قد أصل بالأصل الثاني الرد على من يقول بأنه الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. فنحن كما قلنا إذا ترك الأذى إماطة الأذى عن طريق ووضع الأذى في الطريق، هذا عند الخوارج يكون كافرا. ليه؟ خالف في شعبة، طالما خالف في شعبة يكون كافرا، لأن الإيمان عندهم ليس بشعب، إنما كل واحد متكامل، ليس بشعب. وعليه تكون كل شعبة من هذه الشعب أصل فين؟ في الإيمان، إذا ترك كفر. إنما أهل السنة والجماعة على خلاف هذا، كل شعب من هذه الشعب إذا تركها نقص من الإيمان بقدره، إلا أن تكون الشعبة قد ورد دليل بإيه؟ بكفر من تركها، مثل الشهادتين ومثل المباني الأربعة على خلاف فيها بين أهل العلم. نعم.
قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هذا الأصل من الأصول العظيمة التي يجب أن يفهمها طلاب العلم فهما صحيحا، وهو أن الإيمان الذي عرفه السلف بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شعب متعددة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية: وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتبين من هذا النص أن الإيمان شعب، أي أعمال متعددة.
أولا لأن كل هذا داخل في مسمى الإيمان، قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى كل الشعب دخلت في مسمى الإيمان ولا لا؟ ده الإيمان الشرعي هو دخلت في مسمى الإيمان الشرعي، فعلى ما نخرجها يا مرجئة من مسمى الإيمان، وقد أدخلها النبي في مسمى الإيمان. يقول هذا الإيمان المجازي، ده ليس الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي تصديق، لكن ده إيمان مجازي، فمجازا أطلق على إيمان لا حقيقة. لماذا؟ طيب، قالوا لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولا يتحول ذلك الإيمان من اللغة إلى غير، فتكون الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية. نقول سبحان الله، تخالفون النصوص صراحة، إذ النصوص اعتبرت هذه الشعبة من الإيمان، والله قد أطلق عليها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، وقال النبي في حديث وفد عبد القيس أمركم بأربع وأنهكم عن أربع، أمركم بالله وحده، بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قد الله ورسوله أعلم. فأمرهم بالأعمال، شهادتين والصلاة والصوم والزكاة وكذا، يبقى دل هذا على أن هذا داخل في مسمى الإيمان. طب على ما تخرجون من مسمى الإيمان؟ ليه؟ لماذا تخرجون من مسمى الإيمان؟ يبقى قام عندهم أن الإيمان في اللغة تصديق، يبقى إذن يكون في ماذا؟ في الشرع هو التصديق. والشرع قد أوضح الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم يرجون ربهم الآيات، يبقى دي أعمال دخلت في مسمى الإيمان. والحديث هذا نص، الإيمان هو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي فيها الإيمان الشرعي مطلق على هذه الأشياء. ثم نعود عليكم في الإيمان اللغوي. أنتم تقولون الإيمان اللغوي تصديق، طيب تصديق مجرد لا يوجد في الإيمان اللغوي هذا، وإلا لا لكان مادة آمنك مادة صدق، واللغة قد دلت على التغاير، فآمن شيء وصدق شيء، ليس آمن تصديقا مجردا، بل يحصل معه الأمن والطمأنينة، وهذا إنما يكون في التصديق الجازم. يبقى تصديق جازم، تصديق يحصل معه اطمئنان، وهذا لا يكون إلا بشيء يحصل معه هذا، وهو العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك ويكذب، يصدق ذلك به بالتطبيق. العينان تزيان وزينهما النظر، واليدان تزيان وزينهما البطش، والرجلان تزيان وزينهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. فالإيمان إنما هو تصديق وزيادة. ومن هنا اختلف لغة، والشيخ الإسلام ذكر عدة أوجه في التفريق بين مادة آمنة ومادة صدق. عكس صدق إيه؟ كذب، وعكس آمنة كفر، يبقى دليل على أن هذه مادة وهذه مادة، هذه مادة وهذه مادة. طب تقول صدقته ولا تقول آمنته، تقول آمنت به، آمنت له، لكن ما تقول آمنته، فهذه لا تتعدى بالتعدية ولا تلزم باللزوم، دليل على أن هذه المادة بخلاف هذه المادة. في الإيمان الكبير الشيخ سام ذكر عدة أوجه في التفريق بين مادة أمانة ومادة صدق. ولهذا لو تأملت الإيمان في اللغة لوجدت بينه وبين الإيمان في الشرع رابطا، وهو حصول ما تطمئن به. ولهذا نقول تصديق جازم وليس مجرد تصديق. والتصديق الجازم يستلزم الإنقياد، يستلزم الإنقياد، وعليه كل العقلاء لا يشهدون لقائل بقول إلا إذا صدق بعمل، فإذا لم يصدق بعمل قالوا أنت كاذب. يعني واحد يقول والله بحبك، والله لا أحب أحدا أكثر منك، وأنت كل يوم تضر بضرر معين، ومع ذلك تقسم له بالله أنه يقسم لك بالله أنه يحبك، ماذا تقول له؟ تقول أنت كاذب، كيف تحبني وتضرني؟ كل يوم تضرني، كيف تحبني؟ يبقى هذا كذب، فالناس لا تقبل هذا ولا تعتبر هذا تصديقا. ليه؟ لأنه يخالفه الواقع، إذن يكون كذبا، يكون كذبا. ولهذا النبي قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم نعم، الأبدي. نعم.
قال الآمدي وبهذا يتبين أيضا فساد قول الحشوية إن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان.
فساد نعم. القول يعني بيرد على هذا القول فاسد ليه إن شاء الله؟ لأن الإيمان في اللغة.
قال نعم لا ننكر جواز إطلاق اسم الإيمان على
لأن
قال نعم لا ننكر جواز إطلاق اسم الإيمان على هذه الأفعال وعلى الإقرار.
يقول لا ننكر جواز إطلاق هذه الإيمان على هذه الأفعال لا ننكر. يبقى الصلاة نطلق عليها إيمان، والنصيحة بنطلق عليها إيمان، والزكاة بنطلق عليها إيمان. ها. ثم
وعلى الإقرار باللسان كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وقوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون بابا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. لكن
نأتي بقى بعد لكن، يعني نحن لا ننكر إطلاق هذه الأشياء على الأعمال. إيمان يطلق هذه الأعمال نحن لا ننكر لأن القرآن أطلق، لكن
إنما كان ذلك لها من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان ظاهرا، والعرب قد تستعمل
يعني كأنها مثل قاعدة الكفر عنده، لأنها دالة على
التصديق
بالجنان ظاهرا. دالة على إيه؟ على التصديق بالجنان، والتصديق بالجنان هو أصل الإيمان عندهم، هو الإيمان عندهم. ها. لأنها دالة
على التصديق بالجنان ظاهرة، والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله بجهة التجوز والتوسع كما تستعير اسم السبب لمسببه. فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان على الوجه الذي ذكرناه وإن أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا، وانتفاء
فهو
مؤمن حقا
مهما كان.
نعم.
يقول أعد
قال هذا
وإنه مهما كان
مصدقا بالجنان على الوجه الذي ذكرناه وإن أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا،
حتى لو ما أتى بشيء من هذه الأعمال فهو مؤمن حقا. ها.
وانتفاء الكفر عنه واجب، وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة إلى ما أخل به من الطاعات وارتكب من المنهيات، ولذلك صح إدراجه في خطاب المؤمنين وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك من الآيات، وقوله عليه السلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، فإنه وإن صح لم يصح حمله على نفي الإيمان بمعنى الطاعة والإذعان لتعذر الاشتقاق من اسم الإيمان.
فإنه
وإن صح لم يصح حمله على نفي الإيمان بمعنى الطاعة والإذعان لتعذر الاشتقاق من اسم الإيمان، فيحتمل أنه أراد حالة الاستحلال، ويحتمل أنه أورده في
يعني كل عزيز المؤمن المستحيل، ويحتمل
أنه أورده في معرض المبالغة في الزجر والردع،
في الزجر والردع لا في الحقيقة. يبقى عزيز المؤمن مؤمن رجز زجرا له، وليس أن فعلا الإيمان انتفع ولا يكون كفيرا، لأن كما قلنا هم لا يغرون الزيادة ولا النقصان. نعم.
وهو وإن كان خلاف الظاهر لكنه أولى لما فيه من الجمع بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة الدالة على كونه مؤمنا وإبطال التعطيل لما ذكرناه مطلقا.
نعم. يعني إذن تسليك الأمدي طبعا أشاعرة يا أخواني كل واحد بضع مفهومة، أشاعرة كما قلنا مدارس، وتطور هذا بقى تطورا عجيبا جدا جدا، فلهذا تجد غالبا لكل واحد تحليل الأميدي. هنا قال لك احنا لا مانع ان نطلق الايمان على الاعمال، وبيستدل كما استدل انت وما كان الله يضيع ايمانكم يعني صدقكم الى بيت المقدس وغير ذلك، فلا مانع من باب ماذا ايبا من باب انه فعلا داخل في حقيقة الايمان، لا من باب انه دال على او قرين على وجود ماذا الايمان الذي في القلب وهو التصديق. يبقى المكفرات دالة على تكذيب، طب والأعمال دالة على تصديق، إذن هي ليست إيمانا في نفسها كما أن هذه الأشياء ليست كفرا في نفسها. طيب هذا كلام الأمدي، كلام غيره تجد أقول إطلاق المجاز من باب المجاز ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، لأنهم يتفقون على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان حقيقة، لكنها إما تكون دالة على هذا التصديق يعني أرجعوها إلى التصديق مثل ما ذكر الأمدي، ومنهم من يقول ده إيمان مجازي، إنما الإيمان الحقيقي هو التصديق، عداء إيمان مجازي وليس بحقيق. نعم.
قال البقلاني أيضا الإيمان هو التصديق بالله تعالى، وهو العلم، والتصديق يوجد في القلب، فإن قال وما الدليل على ما قلتم، قيل له إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق.
لا بس هذا منتقد اتفاق أهل العلم على الإيمان هو التصديق وفقط، تصديق مجرد، هذا لا يوجد. هذا لا يجوز، إنما هو ليس تصديقا مجردا، إنما هو تصديق يحصل معه أمن، ولهذا المادة هذه بخلاف المادة هذه في اللغة. نعم،
لا يعرفون في لغتهم،
هي متضمنة لتصديق لكن ليس تصديقا مجردا. نعم،
لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك، فواجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيمان.
هذا كلام باطل أيضا، طالما في اللغة حتى سلمنا جدلا التصديق يقول فواجب أن يكون في الشرع التصديق، لا، احنا عندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة شرعية. يعني حينما يعرفون الصلاة بأنها الدعاء، يبقى يجب أن يكون في الشرع هو الدعاء المجرد هكذا، فعندنا حقيقة شرعية والإيمان جعلت له حقيقة شرعية. ما الحقيقة الشرعية؟ اللي هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يبقى دخل فيه هذا الأمر. نعم، كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة. نعم،
قال فواجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله عز وجل ما غير لسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتوقف.
لا، ما غير الله، ما غير لسان العربي، لسان العربي ما تغير، لكن هناك حقائق شرعية. الصوم في اللغة هو إيه؟ إمساك، هنقول بقى مطلق إمساك في الشرع، وجب أن يكون مطلق إمساك. طب الزكاة طهارة، طب الحج قصد، يبقى نأتي هنا ولا نضع المعنى الشرعي، يبقى قصد مخصوص، يبقى إمساك مخصوص، يبقى طهارة مخصوصة، يبقى دعاء مخصوص في الصلاة، يبقى مع طبرة له حقيقة شرعية فهي المقدمة، الحقيقة الشرعية مقدمة على كل حقيقة. هذا واحد. اثنان، لا تعارض بين الحقيقة الشرعية واللغوية في أصل، فإنهما يجتمعان في أصل. الصلاة بنقول دعاء مثلا عند قول الكثير، هنقول الصلاة دعاء. طيب وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لو نظرنا إلى الصلاة لو وجدناها دعاء، إما دعاء مسألة أو دعاء ثناء وعباد، يبقى هي دعاء. طيب والزكاة طهارة، لكن في الشرع ماذا؟ مخصوصة بإخراج أنصبة مخصوصة من أصناف مخصوصة على شروط مخصوصة، وكلها طهارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. الحج قصد، الحج قصد في اللغة، لكن في الشرع قصد مخصوص في زمان مخصوص بشرط مخصوص. تب الصوم إمساك، لكن في الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص. يبقى في اشتراك بين المعنى الشرعي واللغوي، لكن تراعى الحقيقة الشرعية والصفة الشرعية التي جعل لللفظ. نعم،
قال لأن الله عز وجل ما غير لسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار.
سبحان الله، ما غير لسان العربي لكن جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا. نعم،
ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيها، دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي.
نعم، هذا كلام باطل طبعا قاصر. ولهذا الشيخ إسلام ليه بحث المعنى اللغوي للإيمان حتى ينفذ الشبه، الشبه هذه لو هي أن الإيمان في اللغة تصديق، إذن لازم أن يكون في الشرع هو التصديق. لا، ليس كل ما في اللغة ينسحب على الحقيقة الشرعية. احنا عندنا حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. إذا فسر الشارع حقيقة لا نعدوها وتكون هي المطلوبة. طب الكفر في اللغة تغطية، يبقى مطلق تغطية كفر، ولا بننظر إلى مفهوم الشرع في الكفر. سبحان الله، يعني هذا كلام ركيك، كلام معتقد ثم استدل، وليس كلام مستدل ليعتقد، وبالتالي نفى كل ما جاء في النصوص من إيمان، إطلاق إيمان على الأعمال. طب إن قلنا له النصوص تلعبوا بقى وقالوا لا، انتبه، مثل ما يقول أميدي مثلا، يقول هذا دليل على التصديق، قرينة على وجود التصديق. أو يقول غيره هذا إيمان مجازي وليس بحقيقي. يبقى في الصفات مجازي وليس بحقيقي، في الإيمان مجازي وليس بحقيقي، في الكفر مجازي وليس بحقيقي. يبقى إذن عندنا القرآن قرآنان، قرآن حقيقي وقرآن مجازي. يبقى نحتاج نفهم القرآن الحقيقي بالقرآن المجازي. نعم نعم من تمية. نعم أعطي.
قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس.
بحثنا شيخ سام أساسا بقى حتى ينسف الشبهة من أصلها. يعني أنتم تدندنون تقولون الإيمان اللغوي، الإيمان اللغوي ونزل باللسان عربي المبين، والحقائق اللغوية ما زالت موجودة ولم تنتقل. طيب خذوا بقى الحقيقة اللغوية الإيمان، هل هي التصديق من كل وجه؟ التصديق المجرد؟ نعم.
فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. وقال أيضا في موضع آخر:
يعلم. أقول لك مثلا الكل أكبر من الجزء، تقول صدقت، ما تقول آمنت. لكن لو أخبرتك بشيء غائب تقول آمنت بذلك. نعم.
وقال أيضا في موضع آخر: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإن من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر،
وفي مقابلة التصديق لفظة التصديق لفظة التكذيب، إلى غير ذلك من أوجه التي ذكرها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير. نعم نعم.
فتبين.
نعم. ماذا؟ وما الإشكال؟ ما لها إشكالية؟ تصديق يعني. نعم.
فتبين من هذا النص أن الإيمان شعب، أي أعمال متعددة.
هذا الأصل فين؟ فتبين. نعم.
فتبين من هذا النص أن الإيمان شعب، أي أعمال متعددة، منها ما إذا فقد لا يوجد إيمان، ومنها ما إذا فقد لا يؤثر إلا ما ينقص من الثواب ويحرم صاحبه من الأجر كإماطة الأذى عن الطريق. والأول كالشهادتين، أي إذ لم تحصل الشهادتان، إذ لم ينطقهما المكلف من عالم الإنس والجن فلا إسلام ولا إيمان، ومن نطق بالشهادتين وعلم معناهما وعمل بمقتضاهما فإنه المسلم، وإن وقع في شيء من المعاصي فكل جريمة لها جزاء عند الله تبارك وتعالى. فالذي مشى عليه أهل السنة أن المعاصي على اختلاف أنواعها التي دون الشرك والكفر لا يكفر بها المسلم، وإنما عرض نفسه للوعيد.
قوله من نطق بشهادتين وعلم معناهما وعمل بمقتضاهما فإنه ماذا؟ المسلم، وإن وقع شيء من المعاصي. طب إلا إذا أتى بناقض من النواقض، فإن أتى بناقض من النواقض خرج من الإسلام، حتى ولو كان ينطق بشهادتين، حتى ولو كان يصلي، ينطق بشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي وحج وسب الله وسب الرسول وسب القرآن، فإنه لا يكون مسلما. نعم.
وإنما عرض نفسه للوعيد إن مات على ذلك وهو تحت المشيئة الإلهية، ولا يحكم بكفره لأنه زنى أو سرق أو شرب الخمر أو أكل الربا أو قصر في شيء من الواجبات، وإنما يحكم بإسلامه، وهو وإن مات على شيء من هذه الموبقات فإنه تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ما جنى ومآله الجنة، وإن شاء عفى عنه وغفر له فلم يدخله النار.
إذن أهل السنة والجماعة ليسوا كالخوارج والمعتزلة الذين حكموا على أهل المعاصي إن ماتوا دون توبة بالخلود في النار لأنهم أهل معصية، والله توعد العاصي، ويستدلون بآيات منها قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ويفسرونها بالخلود، ولو لم تكن المعصية شركا بالله وإنما كانت من الكبائر ومن الموبقات التي جاء فيها الوعيد، وصاحبها إن مات عليها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله غفر له وسامح فلم يدخله النار، وإن شاء عذبه بقدر جريمته في النار ومآله الجنة كما في أحاديث الشفاعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى أحد في النار من أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاتفق الخوارج والمعتزلة على الحكم الأخروي على العاصي، واختلفوا في الحكم الدنيوي،
يعني من جهة الخلود. اتفق الخوارج والمعتزلة في الحكم الأخروي على العاصي، هذه من جهة ماذا؟ خلودي في النار. أما موجب الخلود فيختلف الخوارج عن المعتزلة، يختلف الخوارج عن في موجب الخلود. فموجب خلود الخلود عند الخوارج الكفر. طب وموجب الخلود عند المعتزلة؟ أنه في منزلة بين المنزلتين، خرج من أصل الإيمان ولم يدخل في أصل الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين، ولهذا عذابه عند الخارج عذاب الكافر، وعذابه عند المعتزلي دون عذاب الكافر. انتبهوا يا أخوان، الحكم الأخروي فيه مشترك بين الخوارج والمعتزلة وفيه مفترق. ما المشترك وما المفترق؟ ما المتفق وما المفترق؟ المتفق بين الخوارج والمعتزلة الخلود في النار، ده متفق. طيب والمفترق واحد، أن موجب الخلود عند الخوارج الكفر، وموجب الخلود عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. اثنان، درجة عذابه وهو في النار عند الخوارج درجة عذاب الكافر، درجة عذابه عند المعتزلة أدنى من عذاب الكافر. نعم.
واختلفوا في الحكم الدنيوي، فعند الخوارج يكون كافرا بارتكاب الكبائر ولو كان من أهل التوحيد، وعند المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، أي منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. وتفسير هذه المنزلة عندهم لأنهم لا يصرحون بإسلامه، ولم يستندوا في هذا التفسير إلى دليل لا من القرآن ولا من السنة.
طب الحكم الدنيوي، انتبهوا عشان هتعيدوا هذه المسألة. طب الحكم الدنيوي بالخوارج والمعتزلة، اتفقوا وافترقوا، اتفقوا على خروج من مسمى الإيمان، على خروج من مسمى الإيمان وأصله، واختلفوا في أن الخوارج أدخلوه في الكفر فجعلوه كافرا، والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر فجعلوه في منزلة بين منزلتين. تاني، اتفقوا اختلف الحكم الدنيوي، الحكم الأخروي اتفقوا واختلفوا وافترقوا، والحكم الدنيوي اتفقوا وافترقوا. طيب في الدنيوي اتفقوا عليه خروجي من أصل الإيمان، طب وافترقوا في ماذا؟ عند الخوارج أدخلوا إلى الكفر فصار كافرا، وعند المعتزلة لم يدخلوا الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين. طيب اختلفوا في الحكم الدنيوي في أمر آخر، الخوارج كفروه وأجروا عليه أحكام الكفار في الدنيا، المعتزلة أخرجوا من مسمى الإيمان ولم يدخلوا في الكفر وجعلوه في منزلة بين المنزلتين وأجروا عليه أحكام الإسلام. يبقى إذن الآن ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة في الحكم الدنيوي والحكم الأخروي لأصحاب المعاصي؟ أقول ولكم عشان تعيدوها ورائي. نأتي بالحكم الدنيوي أولا، نقول اتفقوا في خروج من أصل الإيمان واختلفوا فأدخله الخوارج في الكفر وسموه كافرا، ولم يدخله المعتزلة في الكفر
واجعلوه في منزلة بين منزلتين. اثنين، اختلفوا في إجراء الأحكام عليه في الدنيا، فالخوارج كفروه وأجروا عليه أحكام الكفار، والمعتزلة لم يكفروه واجعلوه في منزلة بين منزلتين فأجروا عليه أحكام الإسلام. هذا الحكم الدنيوي. ولهذا بناء على هذا بننتقل للحكم الأخروي. اتفقوا على في الأخروي انفاذ الوعيد فيه، اتفقوا على انه لا يدخل تحت المشيئة، اتفقوا على انه مخلد في النار لا يخرج منها ابد الابدين ولا دهر الدهرين. اختلفوا في مسماه وموجب الخلد في النار، فالمعتزلة قالوا الموجب هو خروج من أصل الإيمان واجعلوه في منزلة بين منزلتين، والخوارج الكفر، واختلفوا في عذابه، فعذابه عند الخوارج عذاب الكافرين، وعذابه عند المعتزلة عذاب من في منزلة بين المنزلتين. يلا أحد يلخص لنا الفارق بين المعتزلة والخوارج في الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. قل يا صلاح. تمام. يبقى اتفقوا واختلفوا، اتفقوا في خروج من أصل الإيمان، واختلفوا في أي شيء ينتقل بعد أصل الإيمان، فالخوارج إلى الكفر والمعتزلة. طيب وبالنسبة لأحكام الدنيا اختلفوا، فالخوارج أجروا عليه أحكام الكافرين والمعتزلة أجروا عليه أحكام المسلمين. طب ننتقل إلى الحكم الأخروي. اتفقوا انفاذ الوعيد لازم يدخل النار، واتفقوا على انه لا يدخل تحت المشيئة، واتفقوا على انه يخلد في النار، واختلفوا في موجب الخلود، فموجب الخلود عند الخوارج الكفر، وموجب الخلود عند المعتزلة الخروج من اصل الايمان وكونه في منزلة منزلتين. وكذلك اختلفوا في العذاب، فعذابه عند الخوارج عذاب الكافرين، وعذابه عند المعتزلة عذاب من في منزلة بين منزلتين، يعني أدنى من عذاب الكافرين. طيب ها تفضل. على الخروج من أصل الإيمان انتقل إلى ماذا؟ فعند الخوارج انتقل إلى الكفر في منزلة بين منزلتين، واختلف أحكام الدنيا، الخوارج كفروا وأجروا أحكام الكفار، والمعتزلة وأجروا أحكام المسلمين ومنزلة بين منزلتين. طب الأخروي أنه يدخل النار، يدخل النار نعم، وبناء عليه والثاني لا يدخل تحت المشيئة، بناء عليه لا يدخل تحت المشيئة، والثالث الخلود في النار. ها لا، موجب الخلود لماذا يخلد؟ عند الخوارج لأنه كافر، عند المعتزل لأنه في منزلة بين وبناء عليه يكون عذابه، اختلفوا في قدر العذاب، عذابه عند الخوارج عذاب الكفار، وعذابه عند المعتزلة دون ذلك، وهو عذاب من هو في منزلة بين المنزلتين. نعم. قال رحمه الله وكذلك الكفر أيضا.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان.
يعني لو أن مدرسة إسكندرية دايما عنده موضوع متكرر ألا وهو دراسة قضايا الكفر والإيمان، لو أنهم رجعوا إلى كتب السلف وشرحوا مثل هذه الكتب لاسترح. ولو أن الرضواني في دراسة للأسماء والصفات لو أنه أخذ كتب السلف وعلق عليها وشرحها لا كفى. واضح يا إخواني؟ ولو أن جماعة الجهاد وجماعة الإفساد وجماعة التكفير والتنظيمات هذه لو أنهم في هذه القضايا قضايا الجهاد أخذوا كتب السلف وشرحوها لا كفى ذلك والحمد لله ولا عصم. أي مسألة من مسائل اشرح فيها كتب السلف تجد فقه السلف واضحا أثريا لا لبس فيه ولا غموض. إنما المشكلة تأتي من الدراسات الخاصة هذه. ليه؟ لأنه يسقط فهمه لهذه القضايا تنتقل لطلابه طلابه يدرسونها فينتشر هذا الفكر. لكن لو حصل الارتباط بكلام السلف ومعنى السلف لاسترح. نعم.
قال رحمه الله وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولو سوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب الخمر أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب.
تبت يا إخواني كلام جميل جدا بناء على الأصل الثاني وأن الإيمان أصل له شعب متعددة. بناء عليه نظر إلى الشعب، كما أن الإيمان له أصل وشعب كذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب. نفس المسألة الكفر له شعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان كله داخل في مسمى الإيمان فإن شعب الكفر كفر، فيكون عندي كفر بالأقوال كفر بالأعمال كفر بالاعتقادات شعب. طيب والمعاصي كلها من شعب الكفر، كيف هذا؟ يعني كيف أن المعاصي كلها من شعب الكفر؟ لأنها إما أكبر وإما أنها أصغر وإما أنها بريد للكفر، فلهذا المعاصي كلها من شعب الكفر لأنها ليست من شعب الإيمان. لكن ليس يعني أنها من شعب الكفر تكون كفرا أكبر، إنما ينظر في تفصيلها. كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان يبقى المعاصي كلها من شعب الكفر. ولا يسوى، اسمع بقى شوف الضابط، لا 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 احنا محتاجين إلى ياسر البرهامي في قضايا الإيمان الكفر ولا إلى محمد إسماعيل مقدم في قضايا الإيمان الكفر حتى يخلطوا ويلبسوا ويكفرون بغير مكفر لحكام المسلمين أو لغيره. ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام، لا يسوى بينهما في الطاعات والمعاصي، ثم لكل حكمها. كما أن الطاعات منها ما تركه كفر زي الشهادتان أو كذا بالاتفاق يعني غير الأخرى المختلفة فيها، ومنها ما تركه ليس بكفر المعاصي والواجبات. ففي معاصي ترتكب يكون صاحبها كافرا، وفي معاصي ترتكب لا يكون صاحبها كافرا، وفي شعب من شعب الإيمان تترك فيكون صاحبها كافرا أو تترك فلا يكون صاحبها كافرا. يبقى ننظر إلى الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر من نوع موالاة كما جرى لحاطب. لكل حكمها، كل واحدة من هذه الأشياء لها ماذا؟ لها حكمها. طيب الشرح.
قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: الكفر أيضا شعب، كما أن الإيمان الذي هو ضد الكفر شعب، فإن الكفر شعب، فكل معصية من المعاصي شعبة من شعب الكفر، فقد تكون المعصية كفرا مخرجا من الملة كعبادة الأوثان وعبادة الأضرحة، ومن وقع في عمل من هذه الأعمال يكون به كافرا كفرا مخرجا من الملة، يحكم بكفره ولا يحكم بكفره إلا بدليل من القرآن أو من السنة أو منهما معا، وذلك بفهم الراسخين في العلم البعيدين عن أقوال أهل البدع.
يعني أنه يلزم أمران، الأمر الأول أن يكون الوصف في الشريعة أنه مكفر، والثاني أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه. يبقى يلزم أمران، أمر متعلق بالوصف والقول والفعل، وأمر متعلق بالقائل والفاعل. نعم، يعني ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، وليس كل من فعل كفرا يكون كافرا. طيب ثم قال:
وما كان من شعب الكفر دون الشرك بالله، ودون الكفر الأكبر، ودون النفاق الاعتقادي، ودون الإلحاد المخرج من الملة من المعاصي، فإنه وإن كان شعبة من شعب الكفر إلا أنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وأمره إلى الله عز وجل في العقوبة، إن تاب تاب الله عليه مهما كانت السيئة، وإن مات على شعبة من شعب الكفر التي لا يكون بها كافرا كفرا يخرجه من الملة فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى، وإن شاء عفى عنه، فالحكم لله تبارك وتعالى في عصاة الموحدين.
طبعا ده خلاف لمن يرى أن الإيمان ده شيء واحد يتجزأ من المرجئة وكذلك من الخوارج المعتزلة. بالتالي ليس الإيمان عندهم شعب تختلف أحكامها، وكذلك الكفر ليس شعب تختلف أحكامه، هو الكفر شيء واحد والإيمان شيء إيه؟ يبقى ده أصل عظيم جدا اختلف فيه أهل السنة والجماعة عن ماذا يا إخوان؟ عن الخوارج وعن المرجئة. فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان شعب، وأن الكفر ماذا؟ شعب، وأن هذه الشعب تختلف أحكامها. المعاصي كلها من شعب الكفر، لكن لا شك أن صب الله وهو شعب من شعب الكفر، لا شك أن سجود الصنم بخلاف القتل، وإن كان كفرا سباب الموسى في سوق وقتاله كفر، لكن هذا حكمه يختلف عن هذا الحكم. فعندنا الكفر الأكبر، وعندنا الكفر الأصغر، وعندنا ما هو بريد، فالمعاصي بريد الكفر، كما عندنا الإيمان، الشهادتان إيمان، والصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، لكن يختلف الأحكام بين هذه الشعب. فدراسة أن الإيمان شعب وأن الكفر شعب، هذه القاعدة تخلص من مذهبي من؟ المرجئة والخوارج. وعليه فننظر إلى الشعب، ما نقول إذا نقصت شعبة من الإيمان، إذا نقص شيء زال الإيمان كله، لأن الإيمان عندهم كل واحد بنيان واحد. الخوارج إذا نقص أي شيء بكاف زنا كاف عطول، البنيان لا يقبل النقص. طب عند أهل السنة والجماعة بنيانه الإيمان المكون من شعب، طيب زنا يبقى نقص من البنيان ده بقدر الزنا، طب قتل يبقى نقص من البنيان بقدر ايه؟ يعني لو اعتبرنا انها مكعبات، الشعب دي مكعبات، طيب زنا نقص مكعب لكن البنيان قائم، طب قتل نقص مكعب تمام، وهكذا وهكذا وهكذا. طب الطاعات ايضا مكعبات، ترك واجبا يبقى نقص مكعب. اما المرجئه اما الخوارج لا، ما في شيء اسمه نقص مكعب، انما نقص المكعب كله اذا نقص شيء يبقى كفر. عرفتم في فرق كبير جدا في الفهم بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج والمعتزله والمرجئه. مكعب المرجئه زي الاشاعره وكذا التصديق، وعند المرجئة الفقهاء القول والتصديق، وعند الجهمية المعرفة، وعند الكرامية القول. كل واحد رسم مكعبة، يبقى مكعب التصديق. أي شيء لو نقص التصديق هذا، لو نقص يبقى كفر. طيب الخوارج المكعب الإيمان قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح الأركان، ده مكعب الخوارج المعتزلة. طب لو نقص شيء من الأعمال زال المكعب كله. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ عرفتم؟ يبقى كل طائفة وضعت نفسها مكعبا كاملا. طيب لم يجعلوا شعبا لا في الكفر ولا في الإيمان. أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ جعلوا مكعب الإيمان ده الكامل ده مكون من شعب، مكعبات داخلة في البنيان الأعظم. إذا نقصت شعبة نقص مكعب وبقي الأصل. فلهذا نقول ينقص إيمانه لكن لا يزول. إنما عند الخوارج يزول إيمانه، عند المرجاء يزول إيمانه، عند السنة والجماعة ينقص إيمانه. فنقص واجب يبقى نقص والبنيان قائم، حصلت معصية يبقى نقص، زنى، سرق، قتل والبنيان قائم. دليل أهل السنة ماذا؟ أن الإسلام هو الذي حكم بذلك. زنى يكون كافرا؟ لا، مؤمنا ناقص الإيمان، لا يزن زنى. إحنا يزن ومؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، يبقى لما زنى نقص إيمانه. البنيان هذا نقص مكعب، يبقى لهذا نقول لا يزني الزاني احنا يزني وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل ايمان لكن نقص ايمان. لهذا لا يعطونه، عنده بقى مكعب 2 3 5 10 تمام، ناقص، عنده نواقص، مكعبات ناقصة، فلا يعطونه الايمان المطلق الكامل ويغضون النظر عن المعاصي، هذه المكعبات نقصت، ولا يسلبون عنه ماذا؟ مطلق الإيمان، يعني المكعب كله والبنيان كله ينفونه، يعني زي الأرض اللي واحد أخذت منه، سرقت منه متر وبعد مترين وبعد 10، لكن الأرض ما زالت إيه له. واضح؟ يبقى الانطلاق من كون الإيمان أصل وشعب وأن الكفر أصل وشعب، هذا أمر لابد أن يدرس في مسائل الكفر والإيمان. وبالتالي الشيخ عبد اللطيف تدرج معنا في الرسالة، تدرج معنا في الرسالة الأوصاف اللي هي كفر أكبر وأصغر، نفاق أكبر وأصغر، ظلم أكبر وأصغر وكذا، ثم قاعدة توافر شروط انتفاء الموانع في الإسقاط على المعين، ثم بيان صفة الكفر والإيمان عند الطوائف والفرق، كل هذه يا أخواني بارك الله فيكم. وعليه شوفوا، وعليه أدخل مسألة الحكم غير منزلة. أنت عندك بنيان أو بقى بنيان كامل، الحكم غير منظر الله مكعب إذا زال نقص الإيمان بقدره، ولا إذا زال زال كل الإيمان؟ دي معاصي، هذه معاصي، معاصي تلحق بالكفر الأكبر ولا تكون بالكفر الأصغر؟ ماذا برسول الجماعة بالكفر الأصغر؟ كالزنا، كالربا، كذا كذا، وإن كانت أعظم منها. أما هؤلاء يجعلون الكفر أكبر، وبالتالي إذا وجدت نقضت البنيان. فنقول لا، هي إذا وجدت نقص الإيمان بقدرها، إلا إذا جاء بوصف لا يختص بالحكم بكل معصية من المعاصي، لو وجد هذا الوصف لكفر، سواء استحلال أو تكذيب أو جحود أو غير ذلك. نعم 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 صلى ماله. في بقى تفريعات عندهم في ذلك حسب الفرق، حسب الفرق، يعني إباضية مثلا ما يكفرش بالصغائر حسب الفرق، لكن في الجملة لا، لا يكفرون به. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن رحمه الله: فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام
أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: من سوى بين شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه مسألة مهمة بقى. بعدما بيّن الأصل الشعب في الإيمان والكفر، قال: فمن سوى بين شعب الإيمان في أسماء الأحكام أو سوى بين شعب الكفر ذلك فهو مخالف كتاب والسنة. لازم تفرق بين الزنا كمعصية وبين سب الله ورسوله كمعصية، لازم تفرق، لازم تفرق بين الشهادتين قطاعة وبين إماطة الأذى عن طريق قطاعة، لازم تفرق. نعم.
من سوى بين شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أعلى وأدنى، وفيها بين الأعلى والأدنى من الفرائض والواجبات،
كما في حديث أبي هريرة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. إذن الشعب تختلف أحكامها ولا لا؟ تختلف في قدرها يعني. نعم.
وهكذا الكفر له شعب فيها أعلى وفيها أدنى وكلها شر، فلا بد من النظر فيها بالأدلة الشرعية.
فالنبي قال في القتل كما في حديث المسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. هتجعل القتل هنا لكونه كفرا في النص النبوي مثل سب الله ومثل سب الرسول؟ لا يستوي، هذا معصية وهذا معصية، هذا كفر وهذا كفر، لكن ده أصغر وهذا أكبر. نعم.
فلا بد من النظر فيها بالأدلة الشرعية نصوص الكتاب والسنة، ولا يحكم عليها حكما واحدا، إذ إن ذلك سبيل أهل البدع. إن من فرق سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة فإنه لا مفر له من أن يكون من أهل البدع الذين تعددت أسماؤهم واتجاهاتهم في باب العقيدة وفي باب الشريعة.
نعم.
قال رحمه الله:
إن من فرق سبيل المؤمنين في أهل السنة فإنه لا مفر له من يكون من أهل البدع الذين تعددت أسماؤهم واتجاهاتهم في باب العقيدة وباب الشريعة. نعم. سميها بقى جماعة، سمى فرقة، سمى حزبا، سمى طائفة، كل من خالف أهل السنة والجماعة في هذا، في أصل من أصوله أو في فروع متكاثرة. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن رحمه الله: الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. فإن زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: المؤلف عرض الخلاف ومذاهب العلماء في هذا الأمر. أولا: اتفاق السلف الصالح على أن الإيمان قول وعمل، وهكذا كانوا يعرف.
شوف يا أخواني، شوف كلام الشيخ وتدرج الشيخ عبد اللطيف رفع الله قدره وأعلى منزلته، يقول الأصل الثالث. شوف كل أصل الشيخ يمشي معك. الأصل الثالث بعدما بين أصل الثاني أن الإيمان أصل شعب والكفر أصل شعب، وتكلم عن هذه الأصول أصلا يعني أصلا، يقول الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل. طيب والقول؟ قولا. والعمل؟ عملا. القول قولا وهو قول اللسان وقول القلب، قول اللسان ونطق بالكلمتين، وقول القلب اللي هو اعتقاده وإقراره وتصديقه. طيب والعمل؟ عمل قسمان: عمل قلب وحركة هذا القلب بالإخلاص والمحبة والخشوع والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب، وعمل الجوارح وهي أعماله. طب تمام، يبقى الإيمان مركب من أقوال وأعمال. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب والجوارح. واضح إخواني؟ يبقى إذا إيمان مركب من قول عمل. طيب حكم بقى زوال شيء من هذا، لو زال قول اللسان مع القدرة والتمكن لم ينطق شهادتين، هذا ماذا؟ كافر. لو زال قول القلب اعتقاده وإقراره وتصديقه كافر. نأتي في العمل، هو اللي بيحتاج تفصيل شوي. عمل القلب لو زال عمل القلب كفر، لكن هل كل عمل يزول أصله؟ ولذا احنا نقول هنا الزوال ينقص القسمين، زوال كمال لا يكفر صاحبه ينقص ماله، زوال أصل يكفر. طب زوال كل أصل ولا زوال، ولا لو بقي أصل عمل واحد يكفي؟ نقول زوال كل أصل يكفر به. فلو لم يكن في القلب أصل المحبة كفر، أصل الخوف كفر، أصل التوكل كفر، وهكذا. يبقى يلزم في أعمال القلوب يا إخوان حصول أصل كل عمل من أعمال القلوب. طيب جيد، نأتي لأعمال الجوارح. فيها بقى ما هو متفق عليه وفيها ما هو مختلف فيه. فإذا يقول فإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف. انتبهوا، إذا زال شيء من الأعمال، لكن إذا زالت كل الأعمال كفر. خلي بالكم، ولهذا التفريق بين الجنس والأحاد مسألة مهمة جدا، لأن البعض بيلتبس عليه فيأتي بكلام أهل العلم في الأحاد ويسقط على الجنس والأصل. الشيخ هنا يقول إيه؟ وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة، الصلاة ما عند صلاة، ما عند زكاة، ما عند حج، ما عند ما عند، فهذا محل خلاف. هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان السامية للأربعة، يعني كالصلاة والحج والزكاة والصيام اللي هي المباني الأربع، فإن العلماء قد اختلفوا بذلك، أو لا يزول؟ منهم من يكفر بترك مباني الأربع، منهم يكفر بترك الصوم الصلاة والزكاة، ومنهم يكفر بترك الصلاة فقط. على تفصيل أيضا في كفر ذلك الصلاة، هل إذا تركها كلية أو ترك صلاة، يعني هل الكفر بترك الصلاة أو الكفر بترك صلاة؟ كل هذا محل كلام عند أهل العلم. طيب، وكما قلنا احنا قدمنا الإجماع على كفر ذلك الصلاة، وأن وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة بما يكفر به تارك الصلاة على تفريعات عديدة. لعلنا إن شاء الله نجعل دورة خاصة بأحكام كفر تارك الصلاة من تقسيمات الأئمة، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن له تقسيمات وتفريعات بديعة ومهمة ودقيقة جدا في هذه المسألة، مسألة حكم تارك الصلاة. فله تقسيمات عديدة ومتفرعة في هذه المسألة، لا سيما في شرح العدة لعمدة الفقه. فهذا لعل نأخذ يوما كاملا في مسألة كفر تارك الصلاة وتفريعات هذه المسألة. طيب، وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصدق والرياء أو لا يفرق؟ يعني محل إيه؟ خلاف. أما إذا زال تصديقه القلب ورضاه ومحبته له وصدقه زال الإيمان كله. إذا زال قول إذن زوال قول القلب وعمل القلب بالكلية، يبقى هذا إيه؟ تصديق القلب ورضاه ومحبته له وصدقه زال الإيمان بالكلية. أما أعمال الجوارح ففيها التفصيل الذي ذكرناه، يعني على التفريع في شيء. أما لو ترك كل العمل كان كافرا. لماذا؟ لأنه ترك ركن الإيمان، فالإيمان قول وعمل، والقول ركن والعمل ركن، لكن ترك العمل يكون تاركا لأصله لجنسه. فإذا ترك الأصل والجنس مع العلم به والقدرة عليه، شوف مع العلم به، قد يكون جاهلا كما في حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاته وما صيامه وما زكاته وما حجه ولا كذا. ومع القدرة، لأن قد يؤمن ويموت، وما عند عمل فلا يكون كافرا. يبقى نقول بقى ترك عمل الجوارح كلية مع العلم به والقدرة على أدائه حينئذ نكون كافرا تاركا لركن الإيمان ألا وهو العمل. أما أحد الأعمال ففيها التفصيل الذي ذكره الشيخ. يبقى معرفة مركب الإيمان ومكونات الإيمان ومعرفة ما يزول به أصل الإيمان وما ينقص به كمال. شوف يا إخواني ترتيبات عظيمة جدا، ولهذا نقول لا غنى لنا عن علم السلف. لا إنما واحد يجيب شوية ورق كاتبهم في البيت مجمعهم كتب وحضرهم على المكتب ويسمع منهم ويقرأ منهم والطلاب مبهورون، ده ما شاء الله، ده احنا بنكتب ما نتوقف تتوقف دينا، ما شاء الله ما شاء الله، فاهم فاهم قضايا كفر وإيمان وبالخير. لا يا أخواني، كتب السلف معتمد، كتب أهل العلم معتمد، بارك الله فيكم. يبقى عندنا الآن خلاصة المبحث هذا اللي هو الأصل الثالث، أن الإيمان ها مركب من قول وعمل، وأن القول قولان وأن العمل عملان، قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن. القول الظاهر قول لسان، وهو ها نطقه بالشهادتين، والقول الباطن قول القلب واعتقاده وإقراره وتصديقه. تمام تمام. ننتقل إلى العمل، عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الباطن عمل القلب، وهي حركة القلب بقى بالعمل من إخلاص و...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما
فعمل القلب اللي هو التصديق الإخلاص الإنابة كل هذا عمل القلب لا بد أن يتحقق.
رابعا ونبيت
لا بد أن يتحقق أصل كل عمل وبيحصل أصل الإيمان كماله، هذا يتحقق بكمال الإيمان. إذا نقص الكمال نقص من الإيمان بقدره. طب عمل الجوارح باعتبار أصل عمل الجوارح، ولو ترك أصل عمل الجوارح نقول ماذا؟ نقول فإنه يكون كافرا لأنه ترك ركن الإيمان وهو العمل، وعلى هذا إجماع المسلمين كما ذكر الشافعي رحمة الله عليه، الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. لكن لو ترك الأحاد، هناك أحاد مجمع على عدم كفر تاركها، مثل يعني أي شيء من الأعمال، الجهاد، بر الوالدين، كذا كذا، ده مجمع على عدم الكفر. إنما المبادئ الأربع مختلف فيه، ده بالنسبة للأحاد. أما جنس عمل فإنه ماذا؟ يكفر بتركه. ومن هنا دخلت الشبهة على من يقول بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، وأنه لا يكفر بترك كل الأعمال. ليه؟ لأنه بحثها بحث أحاد، بحثها بحث أحد، نظر كده المبادئ الأربع مختلف فيها والجمهور على عدم التكفير. طيب وغير مبادئ الأربع مجمع على أنه لا يكفر. طب بناء عليه بقى لما نجمع مع عدم مبادئ الأربع مع المبادئ الأربع لما نجمعهم كده يبقى ماذا؟ يبقى الجمهور على عدم كفر تارك العام كلياته، لأنهم لم يختلفوا في غير مبادئ الأربع، ومبادئ الأربع مختلف فيها والجمهور على أنه لا يكفر، يبقى بالتالي ما يكفر الجمهور. طيب وذهب بعضهم إلى أنه يكفر تارك أعمال جوارح كلية يكفر، يبقى بحثوا بحث ماذا؟ أحاد وليس بحث جنس. وهناك فرق بين أن تبحث مثلا بحث أحاد أو بحث جنس. يبقى ما هو الأصل الثالث كما ذكر الشيخ؟ ها يلا ها الأصل هذا قولي على أن الإيمان مركب من قول وعمل. ها أقسام القول قولان. تمام. وهو النطق بالشهادتين. إذا لم ينطق بالشهادتين مع القدرة كفر. طب وقول القلب؟ قول القلب اعتقاده وإقراره وهو إذا زال كفر. طيب والعمل عملان، عمل ظاهر وعمل باطن. ها طيب لازم أن يكون يوجد أصل كل عمل قلبي. طيب أما كماله فواجب، إذا ما كمله فإنه يكون عاصيا. طيب وعمل جوارح اللي يكون عمل جوارح ده من الإيمان. طيب إذا زالت كلها فلم يبقى شيء كفر، يبقى زال الإيمان. وما إذا زال بعضها فإنه يكون عاصيا إلا فيما تنازعوا في كفر من تركه. واضح يا اخوان؟ طيب فلهذا ناقش الشيخ المسألة بناء على هذا. نعم. قال الشرح:
المؤلف عرض الخلاف ومذاهب العلماء في هذا الأمر. أولا، اتفاق السلف الصالح على أن الإيمان قول وعمل، وهكذا كانوا يعرفون الإيمان ويقصدون بالقول قول اللسان وهو النطق كالنطق بالشهادتين وبكل كلمة طيب من الإسلام والإيمان، وقول القلب ومعناه اليقين وما فيه من محبة.
لا ده عمل لسان، انتبهوا، اللسان له قول وله عمل، وإن كان عمله قول لكن نسميه عمل لسان. قوله ماذا؟ النطق بالشهادتين. طب وعمله ما عدا ذلك، تلاوة القرآن، أذكار، تسبيح، كل شيء من هذا، ده اسمه عمل اللسان. نعم.
وقول القلب ومعناه اليقين وما فيه من محبة الإيمان والرضا، ورضا الله تبارك وتعالى، ومحبة من وجبت محبته. والعمل كذلك عمل الجوارح وعمل القلب، فمن أعمال القلب النية وما يعتقده بقلبه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة والوعد والوعيد من أعمال القلب إذا صدق بذلك.
يعني أيضا هنا في قول القلب قال ومعناه اليقين وما فيه من محبة الإيمان ورضا ومحبة المجد محبته، هذا أدخل فيه أيضا قول القلب مع عمل القلب. قول القلب الشيخ موضح جدا، الشيخ كلامه واضح، قول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام بس فقط. ليش هذا فيه؟ الشيخ زيد قال قول اللسان، وأقسم القول قول اللسان وهو النطق كالنطق بالشهادتين وبكل كلمة طيبة من الإسلام والإيمان وكذا، هذا أدخل في عمل اللسان. طب قول القلب قال معناه اليقين وما فيه محبة إيمان ورضا الله تبارك وتعالى ومحبة المجد محبته وكذا، هذا أدخل في عمل القلب، المحبة من أعمال القلوب وليس قول القلب. المحبة عمل القلب وليس قول القلب. قول القلب إقراره اعتقاده، ده قول القلب. عمل القلب حركته بقى بالمحبة والبغض والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص وغير ذلك. واضح إخواني؟ طيب. وقال والعمل كذلك عمل الجوارح عمل القلب، فمن أعمال القلب النية وما يعتقد بقلبه ومن امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة والوعد والوعيد من أعمال القلب، والوعد والوعيد من أعمال القلب إذا صدق بذلك. وأعمال الجوارح الظاهرة تزاول بالجوارح. نعم.
وأعمال الجوارح الظاهرة التي تزاول بالجوارح كالصلاة وبقية أركان الإسلام وغيرها من الجهاد والدعوة إلى الله وطلب العلم ونشر العلم إلى غير ذلك من أعمال الجوارح كلها من الإيمان. لذا فالتعريف الصحيح للإيمان بأنه قول اللسان واعتقاد القلب وهو قوله، وعمل الجوارح وعمل القلب، وأنه يزيد وينقص، وأن الناس فيه على قسمين، قسم كمل إيمانهم وقسم لم يكمل إيمانهم، فيطلق على الأول مؤمن كامل الإيمان وعلى الثاني مؤمن ناقص الإيمان، أي الذين قصروا في شيء من الواجبات أو الفرائض أو نحو ذلك، فهم من أهل مطلق الإيمان والأولين من أهل الإيمان المطلق، وقد دلت النصوص على ذلك. ففي قول الله تعالى
إنما انتبهتم، بيقول الذين قصروا في شيء من الواجبات أو الفرائض وحده فهم من أهل مطلق الإيمان. طب والأولين اللي هم كملوا كل شيء من أهل الإيمان المطلق. نعم، كما قلنا الإيمان المطلق يساوي يا إخوان
الإيمان الكامل،
الكامل، ومطلق الإيمان
أصل الإيمان
الناقص هو أصل الإيمان. طيب أصحاب المعاصي نسلب عنهم، نسلب عنهم الإيمان المطلق ولا نسلب عنهم
مطلق الإيمان،
مطلق الإيمان. نعم.
ففي قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أهل الإيمان المطلق الكامل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم
الآية دي في ماذا؟ في أهل الإيمان المطلق، هؤلاء كاملوا الإيمان. الخوارج والمعتزلة ماذا؟ إذا لم تحقق الإيمان الذي في هذه الآية فأنت خارج من أصل الإيمان، يبقى جعلوا هذا الإيمان اللازم، فإذا لم تأتي به كفرت. أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان الكامل، فإذا لم تكمله نقص، فزوال كمالي هنا زوال الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. نعم، سائل مهمة وحساسة، لكن الحمد لله يسهلت بكثرة الكلام والترداد والمراجعة والإعادة وأخذ من كلام أهل السنة والجماعة وكذا، إنما دي معتركات كما نحن نقرأ الفرق الآن، خوارج ومعتزلة ومرجئة بفراقية وكذا، هذه معتركات، لكن عند أهل السنة واضحات بينات. نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وكذلك ما ورد في كفر النعمة وأنواع الكفر الأصغر، هذا يقال في حق صاحبه مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بما ارتكب من الكبيرة كأهل الموبقات من أهل الإسلام، فإيمانه ناقص، مؤمن بما معه من إيمان أي ناقص الإيمان وفاسق بما ارتكب من كبائر الذنوب، فليس المؤمنون في درجة واحدة، بل كما وردت النصوص بأن منهم الكامل في إيمانه ومنهم الناقص في إيمانه وكلهم في دائرة الإسلام.
إذا الإيمان يزيد وينقص. نعم.
سؤال.
نعم.
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل في الوعد في الوعيد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه عن طريق شيخ أو قائل معين؟
لو إيه؟
هل يدخل في الوعيد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءه من طريق شيخ أو قائل معين؟
طب احنا نقول طبعا يدخل في الوعيد، لأن الواجب إن جاءه قول الرسول من أي أحد أن يقبله، من أي أحد أن يقبله، فكون ما قبل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه من فلان أو علان أو كذا، هذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى ويدخل في الوعيد، لأنه خالف أمر النبي الذي ذكره شيخ فلان، فيكون خارج عن أمر النبي الذي ذكره الشيخ فلان. أما تقول هذه مثلا اللحية من أمر النبي، مثلا أن تصلي هذه الصلاة وكذا من أمر النبي، فيرد ذلك فيكون داخلا في الوعيد، يبقى داخل في الوعيد. لماذا؟ لأنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هل يحكم على الكافر الأصل المعين بالنار؟ نريد التفصيل في ذلك.
الإيه؟
هل يحكم على الكافر الأصل المعين بالنار؟ نريد التفصيل في ذلك.
يحكم عليه بالكفر، أما بالنار ده عند الله عز وجل، إلا إذا جاء النص بذلك، لكن يحكم عليه بالكفر، الكافر المعين يحكم عليه بالكفر، وحكمون عليه بما يظهر لنا. يعني لو واحد جهلنا خاتمته يطره متع الكفر ولا الإسلام، لكن هو عندنا كافر أصلي ثبت بيقين، هل نقول الله أعلم لا نحكم عليه بالكفر ولا نكفره؟ نكفره، لأنه حتى ولو جهلنا خاتمته، حتى لو جهلنا خاتمته، ليه؟ لأن علمنا حياته ونعه على الكفر، ولم يأتي عندنا ما ينقله عن الكفر إلى الإيمان، ولا يصح التردد هذا. كما إنه ماذا؟ نحكم لمن ظاهره على الإسلام وكذا بالإسلام، مع أنه قد يكون عنده في اعتقاده كفر، أو يكون كفر قبل موته ولا نعلم، لكن عندنا أصل. إذن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فمن ظاهره الكفر نحكم به ولو أنه مات على خلافه ولا نعلم، ومن ظاهر الإسلام نحكم له به ولو مات على خلافه من كفره إذا كنا لا نعلم. يبقى نحن يوكل إلينا الحكم بالإسلام، والحكم بالكفر على الظاهر، ولا يوكل إلينا الحكم بالنيران، لأن الإنسان ما يدري بما يختم لهذا الإنسان إلا من شهد له النص أو من علمنا قطعا أنه مات على الكفر. كما قلت لك مثلت لك أنك أنت تكون على رأس واحد تقول له قل أمنت بالله ورسوله، يقول أنا كافر بمحمد، أنا كافر بمحمد، أنا كافر محمد، حتى خرجت روحه. هذا يمكن أن يكون في الجنة؟ لا يمكن أن يكون في الجنة، هذا في الكفر والعياذ بالله. لكن أنت قلت له في الدور السادس أمن بالله، قال أنا كافر محمد، أنا كافر محمد، خرجت من عنده وما صار عنده أحد، ولما نزلته وركبت السيارة تصرع لك قالوا فلان مات ولا تدري هو مات عليه، هل تحكم عليه بنار؟ ما تحكم عليه بنار، فلا نحكم حكم النار هذا موكول لماذا؟ للشرعية. أما الحكم الكفر والإسلام هذا موكول لماذا؟ للظاهر. طيب
هل يشترط لكل الكبائر التوبة أم أن هناك ما يكفرها غير التوبة؟
التوبة أنت مدعو إلى التوبة، ولست مدعو إلى حسنات تمحو المعاصي، أنت مدعو إلى التوبة، فالتوبة هي التي دعاك الله عز وجل وبين أنها تمحو ماذا؟ تمحو ذلك، وأن التائب من ذنبه الله يتوب عليه. أما مسألة المغفرة هل تقتصر على التوبة فقط؟ لا، التوبة دعاء المؤمنين لك، فما من مسلم يقوم على جزاته 40 رجلا يشكو بلا شيء إلا شفعوا فيه، الحسنات المحية الكبار، المصائب التي تتعرض لها، كل هذه قد يغفر لك بها. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.